عليكم ورحمة الله. الحمد لله ولي المتقين وحبيب التائبين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. واجعلنا يا ربنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم إني أدعوك وأنت في عليائك وكبريائك، وأدرأ بك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. مصر الجديدة، 18 ذو الحجة 1433 من العام الهجري الموافق 3/11 من العام الميلادي. كيف ترى الحكم على برنامج مصر الجديدة النهاردة؟ هل تراه مسيسا ولا غير مسيس ولا لا أدري؟ طبعا النهاردة الحقيقة ونحن نحترم أحكام القضاء، يا رب إن شاء الله تكون الأحكام على الكل سواسية كأسنان المشط. المحكمة بتتكلم عن الحكم النهاردة، قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بوقف بث برنامج مصر الجديدة على قناة الناس الذي يقدمه العبد لله، ومنعه من الظهور في الإعلام بشكل عام لمدة 25 يوم، وعدم بث أي برنامج تحت أي مسمى. مدة بث البرنامج ووقف نشاط القناة خلال هذه الفترة، طبعا وقف نشاط القناة هذا خبر غير صحيح، هي دعوة رفضت الحقيقة خالص من الأستاذ حافظ أبو سعدة، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأن المخالفات التي ارتكبتها قناة الناس، مع إزالة مسببات المخالفة وعدم بث أي برنامج آخر تحت أي مسمى يظهر فيه خالد عبد الله خلال فترة الوقف، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة. ورفضت الدعوة التي أقامها كل من يسري عبد الرزاق ومحمد عبد الرازق المحاميين المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق، والتي طلب فيها بوقف بث قناة أون تي في، بينما قضت بإلزام الحكومة بتجديد ترخيص شبكة الجزيرة. مهم الحقيقة طبعا أن حيثيات الحكم اللي صدرت بسبب العقيد عمر عفيفي الهارب في أمريكا، إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى بيننا وبينه الكثير من السجالات. المحكمة ظهرت أنه بتاريخ 15 نوفمبر الماضي قام المذيع خالد عبد الله بسب وقصف عمر عفيفي ضابط الشرطة السابق والمقيم بالولايات المتحدة. وطبعا احنا عارفين ان عمر عفيفي واخد حكم غيابي 5 سنين نيابة امن دولة عليا بسبب تحريضه على احداث السفارة الاسرائيلية والسعودية، وان عمر عفيفي ما زلت اتساءل عن حيثيات وجوده في الولايات المتحدة وبيصرف منين وبيدعم منين. انما الفكرة كلها انه هو بيقول ان احنا سبناه وقذفناه، وانه ان احنا وصفناه انه لا يصلح للعمل في جهاز امني، وانه تم طرده منه، وانه له علاقات بالولايات المتحدة وبعض المنظمات الغربية المشهودة، ده سب وقصف، وبعض المنظمات المشبوهة، ويرسل المعلومات حول التسليح الداخلية. طبعا أنا عندي فيديوهات قد كده عن عمر عفيفي وهو عارف مكان الكابلات بتاعة الإذاعة والتلفزيون لما كان بيحرض الشباب على اقتحام مبنى الإذاعة والتلفزيون، كل ده تم التغاضي عنه في عمر عفيفي، إنما وأنه وطني مأجور، وذلك على مرأة ومسمع من الجميع. لافتة بحيثيات الحكم أن تلك الألفاظ متدنية وبذيئة ولا يجوز استعمالها على شاشات الفضائيات، وبالتالي يكون البرنامج قد خرج على ميثاق الشرف الإعلامي. طبعا أنا كنت نفسي النهاردة أعرض لكم كلام عمرو أديب لما قال تجربة الإخوان بنت 60 كلب على الهوى، عشان نشوف إيه الألفاظ البذيئة والمتدنية. أنا ما عنديش تعليق على أحكام القضاء على الإطلاق الحقيقة خالص، يعني إحنا عايزين نقول إن سيدنا رسول الله علم ابن عباس كلمة احنا موقنين بها تماما، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. فيقيننا ان ما يجري بقدر الله سبحانه وتعالى، بناخد اسباب، لكن في النهاية القضاء بيحكم، هذا حكم قاضي، قاضي أرض، اتفقنا أو اختلفنا على الحكم لا تعليق لنا عليه، ولكن في حكم لقاضي السماء سبحانه وتعالى يوم أن نلتقي عند الديان كل حيلتقي، وحنشوف الأحكام والخصومات والأيديولوجيات والعقائد والمحب والكاره، كل الأمور دي هتبقى يوم القيامة لما قال ربنا يوم تبلى السرائر. فنسمع الأستاذ علي إسماعيل لأنه هو المختص بهذه القضية. السلام عليكم أستاذ علي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ خالد
إزاي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين.
أستاذ علي الحقيقة طبعا إحنا فوجئنا النهاردة بهذا الكلام اللي حصل الصبح. إدارة القناة لم يكن عندها أي إخطار على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد بفحوى هذه القضية المقامة من العقيد الهارب عمر عفيفي الماكث والقاطن في الولايات المتحدة الأمريكية. ولا نتمنى بقى من وزارة الخارجية تعمل اتفاقات الانتربول لتبعت تجيبه بسلامة الله عشان يشرف كده في الحكم اللي واخده 5 سنين عشان نفعل أحكام القضاء ونحترم القانون كلنا. إيه اللي حصل يا أستاذ علي النهاردة؟ يا ريت أستاذ علي بس توطي التلفزيون بعد إذن حضرتك.
ماشي
تفضل يا
رب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
أولا بالنسبة لعمر عفيفي زي ما أنا متفق معك في الجزئية الأخيرة، يعني أين هذا الحكم الجنائي اللي هو صادر بشأنه عن الجرائم اللي هي أحيل بشأنها هو 73 متهم في القضية المسمى بالاعتداء على السفارة السعودية وعلى مديرية أمن الجيزة؟ للأسف الشديد هذا الحكم لم يتم تنفيذه ولم يتم تفعيله حتى هذه اللحظة، ونحن يعني وانا انضم اليك واناشد الخارجيه بانه يتم تفعيل هذا الحكم، وخاصه وان يعني عمر عفيفي ليس لديه الحصانه وحتى الان لا هو لاجئ سياسي ولا وجوده في امريكا يشكل زي كده بالضبط زيه زي الغير اللي هم هاربين من احكام قضائيه. اولا بالنسبه للاسف الشديد احنا لا تعليق لنا على احكام القضاء المصري، القضاء المصري يعني تاج على رؤوس الجميع، لكن انا صعقت النهارده للاسف الشديد ان عمر عفيفي يرفع دعوه بوقف البرنامج وبوقف بث قناه الناس للاسف الشديد. هو وزميلنا العزيز حافظ ابو سعده اللي هو طالما كان يطالب بالحريات للجميع والذي طالما ما كان يتشدق بالحريه للاعلام. للاسف الشديد أنا أفاجأ بأن حافظ أبو سعد وهو زميل عزيز وأخي عزيز أنه رافع دعوة، وهذه الدعوة صدق على بتاعة عمر عفيفي بفترة دعوة حافظ أبو سعد 20/693/66 بينما دعوة عمر عفيفي 31/310/66.
نعم.
المحكمة نظرت يعني هاتين الدعويين في أول جلسة في شهر 7، ثم للأسف الشديد أيضا بقصور من محامي الدولة لان الدعوين يعني ليست الخصومه قاصره علينا احنا بس فقط على قناه الناس او على الشيخ خالد، وانما ايضا للاسف الشديد تم اختصام وزير الاستثمار ووزير الاعلام واداره النايلسات والانتاج الاعلامي، يعني 4 جهات اخرى يجب ان يكون في محامين من الدوله. يعني
هل هؤلاء المحامون حضروا هذه الجلسه؟
لا للاسف الشديد النهارده حتى جلسه اليوم لا للاسف الشديد حتى جلست لهم انا فوجئت النهارده للاسف ده انا فوجئت نفسي وانا في مجلس الدوله. يعني هذه يعني الكوكبه المفروض من المحامين بتوع الدوله اللي بيبقوا متواجدين في جميع القاعات وفي جميع الدعاوى لم يتم اثبات حضورهم. الدعوين انا فوجئت بانه تم ضمهم يعني في جلسات سابقه بعضهم لبعض، تم يعني ضم الأحدث للأقدم. وللأسف الشديد فوجئنا أن الهيئة المقررة النهاردة قبل ما تنطق بالحكم تفصل بينهما، يفصل كل واحدة على حجة، ثم قضت في قضية الزميل حافظ أبو سعدة برفض الدعوة وبتأييد القرار السلبي اللي هو قرار الصادر من النايل سات أو قرار صادر من مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو عدم منع بث قناة الناس وعدم منع البرنامج لأن البرنامج لم يخرج عن المألوف ولم يتضمن في برنامج يعني في مادته أي شيء يخالف النظام العام أو التقاليد أو الأعراف أو حتى يعني الأخلاق. فبالتالي المحكمة رأت أن الأسباب التي أوردها زميلنا حافظ أبو سعدة لم تكن كافية. أما بالنسبة لعمر عفيفي للأسف الشديد أنا يعني أولا الحكم ليس حكم نهائيا عشان حتى البعض ما يفرحش ويشعر انه خلاص
ولا يفرح بقول لك والله يفرح ان هتفرق معنا ايه يعني اتفضل.
لا 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 لا, لا برضه عشان نطمن جمهورك. لا احنا عشان نطمن جمهورك. اولا للاسف الشديد احنا بمجرد مصادر الحكم في جلسه اليوم ما فيش يعني دقائق ولقيناها منشور في بعض القنوات اللي هي التي تسير في الفلك بتاعهم للاسف, وعلى طول تم وقف البرنامج برنامج مصر الجديده وتم منع خالد عبد الله وللاسف الشديد مع ان هذا.
طب هل في منطوق الحكم يا استاذ علي, عشان انا ما اعرفش منطوق الحكم كان ازاي ان انا ممنوع من الظهور على اي قناه فضائيه؟
الحكم حتى الان حتى اللحظه دي لم يتم اولا كتابته ولا نسخه. الحكم لا غير مع غير مع غير مشمول بالاعلان بمسودة الحكم, بل ان لسه الحكم قدامنا باذن الله تبارك وتعالى سيتم الاستشكال. انا من يعني
لا انا بتكلم دلوقتي يعني لو حبيت كده انط نص على قناه الحافظ ماشي شغال اتكلم من هناك
في اي قناه حاليا حضرتك, حتى اذا كان احنا مباح لينا الطروح حتى لحد لما يتم اعلاننا بمسودة الحكم.
نعم.
واحنا على اسفل فضه لو ما عملناش اجراء, انما احنا هنعمل استشكال بمجرد ما يتم اعلاننا بالحكم لوقف تنفيذ هذا الحكم.
نعم.
وانا كل ثقه باذن الله تبارك وتعالى انه سيتم قبول الاستشكال وسيتم الغاء هذا الحكم. الحكم ده مستعجل يعني لا يؤثر لا من قريب ولا من بعيد.
نعم.
والشق الموضوعي احيل الى هيئه المفوضين وده هيتركن بعد كده هو.
طيب الأمر بالنسبه للقضيه الثانيه اللي هي يوم 28/11 برضو المرفوعه ضدي بسب وقذف الممثله هلا فاخر.
يعني انا عارف ان 21/11 مش 28/11.
نعم.
هي 21/11 وليس 28/11. هذه الدعوه برضه في جمله الادعاءات يبدو انك انت مبتلى, ودائما اصحاب الابتلاءات يعني لابد ان يكون عرضه, لابد ان ينال من عرضك ولابد ان ينال من جسدك.
الحمد لله.
والله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنك يا رب العالمين.
يعني الجلسه بتاعت الممثله هاله فاخر يوم 21/11 الاربع
باذن الله,
مش 28.
لا يوم 21 ان شاء الله 21, ودي باذن الله تبارك وتعالى احنا هنجهز لهاله فاخر ما يكفي للدفاع, وهنجهز لها كل اللي هي يعني البرامج اللي هي مع اخونا مجد الجلاد ومع غيره, وهنقول والله نشوف مين فينا اللي قذف الثاني, وهنشوف مين فينا اللي سب, ومين فينا اللي يستاهل ان يقدم الى محاكم الجنايات مش الى محاكم الجنى, واحنا الله سبحانه وتعالى والله من ورائهم محيط.
شكرا جزيلا استاذ علي اسماعيل. يا ريت يا جماعه لو الفيديو جاهز معلش نعيده ثاني, انا مش عايز اعلق عليه الحقيقه. طيب اما يجاز طبعا انا جمع تطبيق الشريعه, انا كنت متواجد في المملكه, نسال الله ان يتقبل منا الحج. الحقيقه لطائف الله تبارك وتعالى في هذا الحج كانت فوق تخيلاتي. أكثر شيء أسعدني في مناسك الحج سواء في الطواف أو في عرفات الله أو في منى, قد إيه شعرت إن الناس لا تنتمي إلى هذا البلد من ناحية الجنسية, سعودي بحريني عماني فلسطيني مغربي تونسي جزائري سوداني, كانوا يرفعون أكف الضراعة حينما نلتقي يقولون اللهم انصر عبدك محمد مرسي. فإذا استغرب يعني سوداني بيدعو لمحمد مرسي وفي مصري بيدعو على محمد مرسي, وموريتاني بيحب محمد مرسي وفي مصري بيكره محمد مرسي, تركيبة ما تفهمش ازاي. طبعا جمعة تطبيق الشريعة لما سمعت انها هتتعمل كانت موجودة امبارح الحقيقة الجمعة وفي الجمعة القادمة إن شاء الله. أنا طبعا مما لا شك فيه نفسي برضو أقول لإخواننا في مسألة تطبيق الشريعة إحنا محتاجين حاجات كتير جدا جنب هذا الأمر. يعني لما يكون في جزء من الشعب المصري بيصرف 30 مليون جنيه على عبده موتى, ها, وعلى فيلم مش عارف تاني راقصة موجودة فيه بترقص وفي نفس الوقت كانت موجود معانا على عرفة, حاجة عجب. وبعض الدعاء على ابواب جهنم يقولوا لهم انتوا ربنا بيحبكوا انه جابكم هنا, فتبقى الراقصه واقفه على عرفات بتدعو الله بالتوبه ولكن ما زالت فيلمها المنتج وناس اهدوا شويه بس يا جماعه, انما في نفس الوقت موجود فيلم بيتعرض لها بترقص وما فيش مشكله, ولما بتنزل ما حدش بيتكلم عن وماذا بعد الحج وايه علامات قبول الحج. يعني أنا أتمنى مثلا إن الإنسان لما يروح هناك يقول نتوب إلى الله ونرجع ونستغفر ونتبرأ من كل ما يغضب الله، لكن واضح أنه في نوع من أنواع التحدي لله سبحانه وتعالى بالأفعال. سيبك من أنه ما بيقولش ببقه، إنما في تحدي لله سبحانه وتعالى بالأفعال. إن أنا هو لما نلاقي فيلم يلحن أغنية عن السيدة فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم آل البيت وسيدة شباب الجنة الحسن والحسين، ترقص عليه راقصة بطريقة خلت كثير من النساء اتصلوا بيه بالتليفون قالوا لي ما شفناش أفظع من كده، يعني أخرجت كل ما في جعبتها من فنون الرقص والهز على أغنية بتتلحن على آل البيت ولم ينطعد أحد. يا جماعة الخير، احنا عايشين في زمن عرض النبي عند بعض الناس أقل بكثير من عرض ممثلة وراقصة. لما يهان عرض النبي عليه الصلاة والسلام مفيش حمية عند الناس ولا يغضبوا، وإذا حاولت تخلي الناس تغضب يقولك أنت محرض على ضرب هذا الوطن وازدراء مش عارف إيه والحاجات الكتيرة قوي. إنما لما تتكلم عن ممثلة ولا حاجة ده بالنسبة لهم خط أحمر. نشوف الفيديو علشان بس نشوف مين اللي أساء ومين اللي بدأ بالإساءة ونرجع نعلق ونكمل حوارنا. خليكم معنا.
الصورة اللي جاية مين؟
حاضر.
اتخضيت ليه؟ خضيت ليه؟ ما بتخضش خالص، طيب جدا على فكره،
جدا على جدا فكره. حتى انا افتكرت العباره اللي قالها شرف عبد السلام انه بوس انه انت يا فادح.
قولي لي
انا اعرفه قبل كده ولا حضرتك؟ حضرتك طبعا اي حد يعني من الشعب يعني اعرفه،
بس الشعب اختاره
وماله. انا شعب
أنا شعب يا سيدي،
ما عارفه بقى اللي راح له صابون وزيت وسكر ولا ايه.
اتفضلي. انا عايز اقول لك على حاجه قبل ما تظهر الصوره.
اتفضل.
عايز اقول لك دقائق فيها شويه.
حاضر.
عشان مش عارفه تعرفيه ولا لا.
يا من والله عزيز ده انت هتحبسني
بقى. انا هحبسك
انت اللي هتطلعني.
اطلعك؟ مفيش حد بيتحب دلوقتي، محدش يقدر يحبس حد.
ربنا يخليك. ايوه صح.
والله
صح.
لما شفتيه جدا كان
استغربت جدا. اولا جات لي معلش سوري كنوز الضحك. فجأة كده. طب اللي بيقدم ده يقدم في الجامع عشان الناس تصلي. يقدم في مكان عشان يقول للناس وقت الصلاة. انما انت بتقوم كده فجأة بدون اي مناسبة وتبدأ في مجلس الشعب، ايه عايز تشتهر؟ عايز تلفزيون يصورك؟ ما تعدي قدام الكاميرا وعمل لهم كده، يعني في 100,000 طريقة، انما ما ينفعش العمل.
بس هو قال انه في مجلس الشعب الاذان لازم يرفع عشان هو بيصلوا يعرفوا ان الاذان جه.
هو انه هو مش سامعين من بره في الجامع؟ مش في جامع بره.
بس كمان قال انه تحت القبة دي لازم يرفع الاذان.
تحت القبة شيخ.
خمسة.
يا حبيبي. بحبه جدا.
فريق احمد سفير.
ايوه. وانت خدته المرتين. ايوه.
طيب متضايق ان هو مش موجود في مصر؟
طبعا.
نو كومنت. الحقيقة مش عايز أعلق كتير. هذه الممثلة مع هذا الرجل السيد الفاضل المحترم اللي بيسخر من رئيس الجمهورية هو الأستاذة، ده بالنسبة لهم لا سب ولا قصد. التريقة الواضحة الرسمي دي يعني فهمي نظمي رسمي، سخرية من رئيس الجمهورية واتهام ل 13 مليون مصري بالرشوة بالزيت والسكر. وأنهي شعب؟ وشفيق حبيبي بحبه. كل ده لما غضبنا لله سبحانه وتعالى ولكرامتنا ولرئيس منتخب احنا اتهمنا ان احنا بنسب ونقذف. وحزنوا كثيرا، قال لك ده بيشتم وبيقول الفاظ ويا وكلام من ده يعني، وتحركوا على القضاء. انا ببعت الفيديو ده للسيد محمد مرسي رئيس الجمهورية يقول لي بالظبط ايه اللي حصل اللي شافه هو وللشعب المصري اللي اتهم واللي شرفاء منه كلموني امبارح وتحركوا في بلاغ برضو سب وقصف لعشرات الحمد لله مع الاستاذ ممدوح اسماعيل عملوا له توكيل اول امبارح وجهزوه له رفع دعوة على هذه الممثلة التي سخرت من هذا الشعب سخرية واضحة لو انسان لا يرى يعني لو الانسان لم ينعم عليه الله بنعمة البصر يشعر بكم السخرية والاستهزاء اللي تستحق فيه اكتر من هذا يعني. لكن في النهاية هي رفعت قضية والقضاء حيفصل بيننا لما نشوف في النهاية الى اي مدى القضاء حيبقى فيه مسألة السب والقصف ده حدوده ايه بالظبط انه انتوا تسخروا من الناس وتتريقوا عليهم ان احنا بنرتشي وبناخد زيت وسكر في بيوتنا عشان ننتخب الرئيس والدعوة اللي عاملها المحامي بتاعها دعوة مضحكة يعني ان جنب الدعوة حط ازدراء الاديان والفيلم المسيء للرسول ومش عارف خبر موجود في جريدة لم من كل لون يا بطسطة علشان يملى كأن الراجل يريد اعدامي يعني. ولكن حننتظر حكم القضاء في 21 زي ما الاستاذ علي اسماعيل. معانا الاستاذ جمال سلطان الكاتب السياسي المعروف ورئيس تحرير جريدة المصريون. السلام عليكم استاذ جمال.
عليكم السلام ورحمه الله استاذ خالد.
ازي حضرتك؟
على السلامه وحاج
الله يسلمك استاذ جمال. ربنا يرضى عنك. اتفضل يا استاذ جمال.
لا والله هو شيء مؤسف انا يعني شيء اولا صادم جدا لانه يعني انا ازعم اني من المتابعين لبرنامجك الجميل ويعني يعني ما يدور في اطار الحوار الفكري والحوار السياسي الساخن والمشهول بتوابل الاجواء الموجوده الان في مصر يعني ولا يوجد تيار ولا قناه فضائيه ولا صحيفه الا وتستخدم مثل هذه الاساليب الساخره او الاحتجاجيه او الساخنه او الخشنه احيانا. لكن مساله سب وقذف انا اتعجب يعني 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 التوسع في هذه المساله يعني
استاذ جمال اكيد حضرتك شفت فيديو الممثله مع الاستاذ الفاضل مجدي افندي الجلاد يعني هل شايف حضرتك ان هذا الكلام اللي حصل على الشاشه ما يثيرش حفيظه اي انسان محترم على هذه السخريه اللي حصلت على الشاشه وحب الفلول وبحب شفيق ومين ده وتعرفيه ومعرفوش وهو بيضحك بسخريه عجيبه يعني شايف ان هذا الكلام لكان لا يستحق الرد عليه؟
لا طبعا طبعا يستحق يستفز. يا استاذ خالد انت كاعلامي انت لا تعبر عن 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 مشاعرك الخاصه وانما تعبر عن يعني حاله قطاع كبير واسع ملايين الذين يتابعونك انت تعبر عن مشاعرهم وهذه هي رساله الاعلامي. لكن يعني انت تقول في مثل يعني انا استغرب ان واحده ممثله يعني مثلا هي لها دور ولها نطاق معين. طيب انت دخلت الشغل في لعبه سياسه خلاص اذا لابد ان يعني تتحملي لغه السياسه ومخشنه السياسه يعني هي مش منظره ومش نوع من الـ مش 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 نوع من الوجاهه يعني الفنيه انك انت تقعدي تسخري من الرئيس وتسخري طيب او تسخري حتى من اي يعني
ومن الاستاذ ممدوح اسماعيل
يعني ليست قضيه حتى لو اي مش الرئيس لو حتى اي سياسي اخر او زعيم او شخصيه لها حضور او لها قبول فمن الطبيعي ان له محبين وان له انصار وان له مؤيدين سيردون يعني يعني عن عرضه وينتصرون له ولا استحملي بقى وشيلي. لكن لمجرد ان حد رد على هذه الاساءه وهذه الاهانه تقوم ترجع انا اعتقد شوف يا استاذ خالد لا هي لا هلا فاخر ولا غيرها هم راح هو في يعني يعني بعض الجهات بتحاول ان تستخدم بعض الفنانين وبعض يعني يعني الممثلين في تصفيه الحساب او تتخذهم كده يعني هم راس رمح يعني باعتبار
نعم.
ان هم شخصيات يعني مثيره للجاذبيه واخبارهم دائما تثير الجدل.
نعم.
ومساله التحرش الحقيقه هي قبل يعني قبل موضوع حاله فاخر ما هم كانوا بيطلبوا وقف برنامجك يا استاذ خالد انه
ده يا فندم احنا مبتلين بوقف البرنامج ده من ساعه ما فتح
من ساعه لا مستني لا حافظ ابو سعد او بلاه وقضيته اللي انتوا انا علمت ان هو انتوا يعني
يعني يعني حضرتك انا سيبك بقى من عرض النبي ده على راسنا من فوق صلى الله عليه وسلم والدماء دونه كما يقولون لكن رئيس الجمهوريه نفسه لما توفيق عكاشه هدده انه هيحاصر وهيقتله ولا قال ده كله خد براءه.
نعم.
واحنا اتكلمنا عن عمر عفيف اللي قاعد في امريكا بيحرض على خراب مصر والكلام موثق, يعني كان هو بيشرح لبعض الشباب تروحوا التلفزيون تقتحموه ازاي وتخشوا الاوضه فين وتخشوا الباب الشمال تفتحوا المحاولات تعملوا ايه, كل الكلام ده واعتبروا ما قلناه عنه سبا وقصفا استدعى ابعادنا عن شاشات او عن شاشه القناه الموقره 25 يوم.
استاذ خالد انا معلش اسمح لي, طبعا احنا نحترم القضاء ونجل القضاء واحنا نخاف على القضاء لان هو مرجع
طبعا.
خلاص هو مرجعنا الاساسي يعني اخر حصن من حصوننا,
ما هو ده اخر حاجه بقى يالنا يا فندم.
نعم, لكن مساله اقحام القضاء في معترك السياسه وجعله ساحه لتصفيه الخلافات والخصومات السياسيه والفكريه بين الطرفين هذا امر خطير للغايه ويضر بالقضاء ويستعدي قطاعات واسعه من الشعب على القضاء, لان مساحه يعني فكره اللي هو مساحه السب والقذف اذا تم التوسع فيها بهذا الشكل سيصبح القضاء خصم سياسي حقيقي لقوه كثيره في المجتمع.
نعم.
لذلك انا يعني انا ما اعرفش الصيغه القانونيه بتاعتها تكون ايه, لكن انا اناشد يعني المرجعيات القانونيه ان تتحوط في هذه المساله وان يكون ما يتعلق بمساله السب والقذف بشكل دقيق وصارم ولا يجوز التوسع فيه, والا اغلقنا كل الصحف واغلقنا الصحيفه اللي قالت ان وصفت الرئيس
ما قالت زمن الكلاب والرئيس الفاشي والرئيس العبيط ومرسي اللي مش عارف بيعمل ايه في اليوم السابع
يعني
سبحان الله. طبعا هذا الكلام اللي اتقال على رئيس الجمهوريه عدى ومر مرور الكرام, لا اتعمل فيه سب ولا قصف ولا حاجه.
نعم وتقول الكلب ما اعرفش ايه وتجيب صوره مرسي بالرئيس مرسي يعني شيء يعني احنا مش عايزين نقلب المواجع, لكن الشاهد انه القضاء لابد ان يتم يعني قصر مساله يعني تحديد هذه المساله بدقه ومحاصرتها, لانه اذا فتح الباب فيها لاجتهاداته وبعدين ما تاخذنيش ما هو القضاء بشر ومواطن والقاضي قد يكون له ميول سياسيه او ميول فكريه يتاثر بها, فلو فتحنا هذه المساله اعتقد سنكون امام خطر كبير.
انا بشكر حضرتك استاذ جمال سلطان على مداخلتك معانا. معانا المهندس محي ابراهيم, وحشني يا باشمهندس. السلام عليكم.
سلام عليكم يا فضيله الشيخ.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله على السلامه.
سلمك الله.
انا بس عايز اقول لحضرتك رسالتين, الرساله الاولى
يا ريت تعلي صوتك يا باشمهندس, انتوا تعلوا لنا الصوت يا جماعه شويه جوه هنا. اتفضل يا باشمهندس.
حضرتك الرساله الاولى للممثله هالة فاخر.
نعم.
هالة فاخر دي يا فضيله الشيخ من قريه اسمها الدوير.
نعم.
من اسيوط.
نعم.
فهي عشان تقول ان 13 مليون خدوا زيت وصابون وسكر, فانا بقول لها عيب يا هالة, ده انت عيلتك انت من قريه اسمها الدوير وانا من نفس القريه فيها عائلات زي عائله العلماء والقاعده, دول اختاروا الدكتور محمد مرسي, دول بلغه الدنيا الثانيه, دول بهوات وبشوات, فعيب يا هالة فاخر انك تقول على 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 يعني على اسيادك ان دول بياخدوا زيت وصابون, دول اسيادك عيب, دول ما شاء الله دول اليد العليا.
نعم.
ودول بلغة الدنيا دول اسمهم بشوات. طبعا نيابه عن عائلتي انا لقاءات الدوير العلماء والقاعده, انا بتضامن معك شيخ خالد ونجيب احسن محامي واكبر محامي عشان هذه الشرذمه تعلم من الكلمه فعلا, يعني هي لا تدري معنى الكلمه انها تهين 13 مليون. طبعا انا مش معنى كده بقلل من اي مواطن مصري غفير حتى, وانما كله فوق راسنا, لكنها تقول ان زيت وسكر فدي اهانه ل 13 مليون واحنا مجموعه من ال 13 مليون. فانا بستاذن حضرتك في الرساله الاولى ان انا ابعت لك توكيلات من هذه القريه اللي انا بمثلهم ونرفع عليها قضيه عشان نقول لها انها تعاقب امام القضاء. النقطه الثانيه انا بوجه رساله لفضيله الشيخ محمد عبد المقصود والشيخ محمد حسان, بقول لهم ان الدكتور مرسي بيحارب حرب اشرس, انا ما بقولكش يا شيخ خالد بيانات, انا بقول لك معلومات, هناك دول تحارب الدكتور مرسي, هو قد لا يستطيع ان يقول هذا, انا اعلم ذلك, يحارب محاربه شديده جدا ومن الداخل. فانا بدعو الدكتور محمد فضيله الشيخ محمد عبد المقصود فضيله الشيخ محمد حسان يوجهوا رساله للشعب المصري كيف ننصر الدكتور مرسي في الوقت اللي مثل هؤلاء يحاربونا. الرساله الاخيره للدكتور مرسي حفظه الله, يا دكتور مرسي يجب ان يكون لك هيبه, ناس قالوا لي ازاي نيجي نستثمر في مصر والدكتور مرسي بيهزأ من امثال هؤلاء, ازاي نستثمر, فلابد ان يكون لك هيبه ولابد ان تستخدم القانون, وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا جزيلا باشمهندس محيى ابراهيم على مداخلتك معانا. برجع تاني اقول لكم شيء عجيب طبعا, ان احنا صرفنا 30 مليون جنيه على افلام عبده موته واللي فات قديمه تاه واللي فات قديمه هيحصل له ايه والكلام اللي حصل. دول اربع افلام طبعا نفس السذاجه اللي بتحصل كل سنه، اموال تتدفق على هؤلاء وفي النهايه بيفتخروا ان الشعب المصري بيحبهم وعايزهم وبيكره الاسلاميين ومش عايز يطبق الشريعه لان الشريعه هتوقف هؤلاء عند حدودهم. طبعا استحاله هيطلع ممثل يعمل كده ولا ممثله تقبل ولا ممثله تتعرى ومثل هذه الامور اللي بنشوفها بعيد عن الفن المحترم اللي بينشده اي انسان. يعني في فن محترم بينشده كثير من الناس الحقيقه لكنه ممكن يكون بنسبه 0.5% موجود في مصر دلوقتي. مما لا شك فيه عشان نقول النهارده تطبيق الشريعه في مثل ده انا بقعد استغرب. طب ال 30 مليون اللي اتدفعوا من اسر ولادهم راحوا السينمات ودفعوا ودخلوا وصرفوا على هذه الافلام اللي فيها كثير من التبذل والانحطاط الاخلاقي، تحس انك انت في مولد. ناس بيكلموني في تليفون يقولوا لي الفيلم ثلاث ارباعه رقص وطبل وافيهات وتعريض جنسي بالكلام وتعريض جنسي بالايحاءات وبالفعل وبالقول، وعادي ومحدش بيقول حاجه ومحدش بيتكلم والفاظ عيش زي ما انت عايز على عينك يا تاجر. فمما لا شك فيه عندنا اولويات مهمه قوي في تحدي. احنا قلنا قبل كده ان هو المساله مساله هويه هذه الدوله، كتير من الناس مش عايزينها تمشي غرب وبره وجوه. هنا مصر فيه من عملاء الغرب موجودين ناس ومعروفين بقى اصبحوا خلاص وشوشهم بقت مكشوفه، يعني هم مش بعاد عن هذا، ناس وشوشها مكشوفه بتتكلم بكل صراحه. شريعه يك مفيش حاجه اسمها شريعه، ما اتكلمناش عن شريعه خالص، وكلام كفر ابتدى يطلع عن ربنا سبحانه وتعالى وإساءات من هنا ومن هناك ومحدش بيتكلم والشعب تايه. يا جماعة الخير، الحقيقة أحد مشايخنا الكرام الشيخ أبو إسحاق وأنا بتكلم معاه الحقيقة قال لي هكذا الكلمة المهمة دي: بيننا وبين التمكين زمان ومسافات. أي تمكين؟ أنا شايف أن التيار الإسلامي يعني خدوا شيء من العجب بعد انتخابات مجلس الشعب وأصبح واقع غزوة حنين موجود، ولابد أن نستغيث بالله ونرجع تاني نثق في الله أكثر من ثقتنا بأصوات الناس في الشارع. الناس ابتدت تتوه من كتر التوك شو، يعني واحد غاب 10 أيام كنا في منتهى الراحة ناخد مداخلة الأستاذ فراج إسماعيل مسؤول عن موقع قناة العربية. السلام عليكم أستاذ فراج.
عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ خالد.
كيف فراج إزاي حضرتك يا فندم؟
ايوه يا فندم معاك.
كل سنه وانت طيب يا استاذ فراج.
كل سنه وانت طيب يا شيخ خالد.
ربنا يرضى عنك. استاذ فراج كان ليك مقال النهارده وتعليق على مساله انه بدانا ندخل في توسيع دايره السب والقصف واغلاق البرامج بهذه الصوره، شايف حضرتك الموضوع ازاي؟
والله انا شايف الموضوع غريب جدا، يعني الموضوع عندما يتعلق بقنوات اخرى وببرامج توك شو اخرى لا يعني يصبح أي بلاغ بشأنها يعتبر أنه ضد الحريات العامة وضد الإعلام، وعندما يتعلق الموضوع ببرامج في يعني تصب في التيار الإسلامي بأرى أنه ينظر إليها يتم الحكم بها بسرعة كبيرة يعني والآخرون لا يتحدثون في هذه الحالة على أن هذا ضد الإعلام وضد حرية الإعلام وحرية انسياب المعلومات، لا يتحدثون عن ذلك. يعني فيه نوع من ازدواجية المعايير نعيشه في الوقت الحالي.
نعم. طيب أستاذ فراج، يعني هل بتشوف أنه هذا الأمر حيخرج من الإعلام المرئي إلى الإعلام المقروء بعد كده؟ أنه أي كلمة، يعني ما شاء الله الجرايد تطفح بسيل من الاتهامات. يعني طلعت واحدة قبل كده في التلفزيون قالت على الشيوخ عندهم هوس جنسي مثلا، ولا حد اتكلم معاها وسبناها تقول اللي تقوله. انما اشمعنا يعني التيار الاسلامي كل كلمة محسوبة عليه وترصد على انها في محاولة ارهاب؟ شايفين يعني قناة الناس 40 بلاغ النهاردة منهم 3 بيتناقشوا ولسه موجود وبيتأجل. شايف حضرتك هل ده حيسري على الإعلام المقروء في الفترة المقبلة زي ما حصل مع حضرتك كده في جريدة المصريون في مقالك عن مأمون فندي برضو ان رفع قضية سب وقصف لمجرد انك انت اختلفت معاه سياسيا؟
اعتقد انه سيسري على يعني سيسري على اي إعلام محسوب على التيار الإسلامي وسيسري على اي إعلامي محسوب على التيار الإسلامي. هناك نوع من المعاملة الغريبة مع إعلام التيار الإسلامي. إعلام التيار الإسلامي كان في فترة من الفترات هو مجرد إعلام ديني، هم يريدونه ذلك، عندما يعني توسع الإعلام الإسلامي وأصبح إعلاما قادرا على نقل الخبر بصورته الصحيحة وإعلام قادر على المنافسة والتفوق فيه، بدأوا يخشونه وينصبون له المصائد للإيقاع به، سواء عن طريق البلاغات أو يعني عن طريق القضاء في هذه الفترة. يعني أنا بأنظر لبرنامج مثلا مصر الجديدة الذي تقدمه حضرتك، البرنامج فعلا أحدث نقلة نوعية في الإعلام الإسلامي خلال الشهور الماضية، وكان إعلاما يعني موضوعيا قادرا على الرد. يعني لم نعهد في برنامج مصر الجديدة ذلك السباب وتلك الشتائم التي نراها في برامج التوك شو الأخرى التي تديرها قنوات محسوبة على ما يسمى بالتيار المدني أو التيار الليبرالي.
ده هما بيعتبروا يا فندم أن كلمة خلي عندكم دم دي سب وقصف، يعني
هما يستخدمون كلمات يعني صعبة جدا. أنا يعني عندما يكتب صحيفة أو كاتب ويتم استضافته في أحد القنوات ويردد ما قاله الإعلام الإيراني عن الرئيس محمد مرسي بأن رائحته غير طيبة، هل هذا هو إعلام؟ يعني هو المشكلة أنه التيار الإسلامي يعني عنده نوع من الأريحية والسعة بحيث لا يقف عند هذه الكلمات، لكن هناك صحفي مثلا كتب على الرئيس مرسي هذه الجملة، هناك السباب في رئيس الجمهورية، هل يعتبرون هذا السباب هو الإعلام المقبول وهو الإعلام؟ وعندما يتعرض قناة مثل قناة الناس وبرنامج فيها لنقد واعتبره نقد موضوعي، يعتبر هذا سبابا ويوقف برنامج بسببه؟ يعني هل هذا مقبول؟
أنا بشكر حضرتك أستاذ فراج إسماعيل مدير تحرير موقع العربية، جزاك الله خيرا. الرئاسة تؤجل مؤتمر إعلان تفاصيل لقاء مرسي بالقوى السياسية، وحسن نفعة يعتذر، وعمر موسى بيقول طالبت الرئيس بإلغاء نظام التصويت بالتأسيسية، والرئيس لصباحي أكثر من 80% من مسودة الدستور محل اتفاق. مفاجأة، البرادعي كان مستبعدا من لقاء مرسي ووساطة صباحي أنقذت الموقف. طبعا الدكتور البرادعي كان ليه تويتة شهيرة عن مقتل السفير الأمريكي في ليبيا، لكن حيا عمل نفسه برضه من موزمبيق لما الكيان الصهيوني الغاشم ضرب إخواننا في السودان وقتل من قتل وعاس في الجو فسادا. ما سمعت الحقيقة حاجة كده قوية من الدكتور البرادعي، فبقول له سلم لي على الحريات والقوة والآراء والتويتات بتاعتك. نادي القضاء يدعو إلى عمومية طارئة الخميس ردا على مسودة الدستور. ياريت لو عندنا مداخلة يا جماعة نجيبها بسرعة كده. 24 نوفمبر الحكم بعودة الضباط الملتحين للعمل. طبعا النهاردة برضو في اليوم السابع كان محمد الدسوقي رشدي يعني سالخ جلد الضباط الملتحين على انهم بيقولهم يعني انتوا بتدوروا على اللحية وانتوا كنتوا سايبين الفساد وعمركم ما طلبتوا انكم تخلعوا البدلة الميري اللي انتوا لابسينها دي وتعترضوا على الفساد. قال يعني الكلام ده على اساس انه هو واحنا وكلنا كنا عمالين مبهدلين رئيس الجمهورية السابق ومطلعين وش كده بنتكلم عن حبيب العدلي وزير الداخليه السابق. طب انت كنت شغال في قلب البيت بيتك، يعني في جوه المطبخ نفسه اللي بتعمله فيه اعداد طيب لتجميل صوره الدوله على ان التلفزيون فيه معارضه ديكوريه من خلال برنامجك، وكان معاك محمد هاني ومعاك الاعلام الكبير محمود سعد، فمفيش داعي. ناس عايزة تتمسك بالسنة اتفقنا واختلفنا معاهم، نحترم لهم رغباتهم. انا هتجنن يا ناس والله من البلد دي، سايبين كل حد عايز يعمل اي حاجة. اقولك الحريات والابداع يا جماعة وحقهم، وحق الست تلبس بلبس معين، انتوا ما جيش تفرضوا علينا لبس، وانتوا جايين بالابداع الاسلام حينقب لنا المرأة ويلبس لنا المرأة الحجاب بيفرض عليها الحجاب والدوشة اللي بيعملوها واللوكلوك ده، ولما يجي ظابط يقول عايز اربي لحيتي. انا عايز اعرف هو الضابط السعودي اللي بيبقى في الحج وفي العمره في الشوارع في مرور مربي حيطه عامل ازمه في حاجه يعني؟ واذا كان في ضابط في الغرب عمل سكسوكه ولا لحيه كده، في حد معترض؟ يعني التقييم من خلال الاداء ولا من خلال الشكل؟ شكلك مش عاجبني ولحيتك مش عجباني، فياريت يا محمد تهدوا شويه، خلي عندكم شويه رحمه بالناس، احنا راجعين من الحج، خلينا هادين معاك والله يصلح حالكم. طيب الافتاء توصي بحذف اغنيه يا طهره من فيلم عبده موتة. طبعا دار الافتاء اعترضت الحقيقه على عباره يا طهر يا ام الحسن والحسين صوتا وصوره من الفيلم اظهارا لمزيد من التوقير لاهل البيت. والله توقير اهل البيت ان الفيلم كله يتلغي اصلا، لو احنا بنوقر آل البيت الغثاء ده ما يتعرضش على مسامع الناس ابدا. يعني في فيلم يا جماعه يبقى قصه متركبه على مشاهد رقص طول الفيلم رقص. ايه يا جدعان هي مصر كده بس؟ مصر كده بس؟ امبارح كنت عمال اقلب في القناه كده انا قاعد بالليل شفت برنامج اسمه صوت الحياه. انا مش قادر اصدق ان احنا في مصر والله العظيم. برجع اكرر تانية ليه بقى؟ بدات ابص على الاسر اللي ولادها بتغني. بنت طلع عريانه تقريبا عريانه والكاميرا بقى بتروح على البنت شويه وعلى اللي قاعدين بيضغطوا يعني على جمال صوتها اللي ما حصلش كانها حوريه من الجنه بتغني مثلا. وبعدين ابص على الام بقى وايه وهم بيعملوا موسيقى تصويريه والتاثير بقى ها المطرب بقى هيدخلها الجنه لما يختارها للاستمرار في السباق ولا لا. تشوف الام والاب اب راجل محترم كده بنته عريانه واقفه بتاعه عمال يقول يا رب يا رب يا رب يا وكستنا وايامنا. يا جماعه احنا ربنا هيرضى عننا ازاي بده؟ والله تخيلوا ان البرنامج ده استنسخوا منه 3 4 نسخ عرب ايدول وصوت الحياه وسبوبه شغاله على مغنيين قاعدين وذا فويس وهو تقريبا ذا فويس اذا كان هو صوت الحياه. حاجه عجب حاجه عجب وفلوس بتنفخ قد كده وعندنا شباب مغيب مغيب تماما. اهم حاجه الاس ام اس يشجع ده من مصر ويشجع ده من ليبيا ويشجع ده من العراق وصوتك وعرب صوتك واديني اكتر واديني احسن. شغلين دماغ الناس بحاجات وناس قاعده في ميدان التحرير وناس بتتفرج على مطوشه الكوره وناس مش عارف عماله تكره الدين وعماله تطعن وناس فرحانه وشمتانه مش عارف حاجه توتر حاجه توتر. نسال الله السلامه يا رب. هناخد ضيوفنا الحقيقه طبعا الحجاج. نسال الله ان يتغمد من توفوا بوافر رحمته سبحانه وتعالى ان يربط على قلوب اهلهم ودويهم. يعني حالات الوفيات بين الحجاج المصريين وصلت ل 87 حاج. عايز اطمن الناس برضو عشان ما يحسوش انه يعني كان في حاجه بس وطبعا كتير. انا كنت في بعثه الاوقاف السنه دي كتير ناس بتطلع ربنا يعافينا واياكم عنده كانسر ولا عنده فشل كلوي وناس كبيره في السن يعني عشان بس الناس ما تقولش ده في اهمال حصل يعني. ونسال الله ان يتولاهم برحمته سبحانه وتعالى. هكمل اخبارنا بعد فاصل وهنكون معانا اخونا وابننا الكريم الاستاذ نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور والاستاذ ممدوح اسماعيل المحامي والخلاف بين القوى السياسيه حول مسوده الدستور اللي مش عارفين ان شاء الله ده هيخلص امتى ولا هيطلع لنا طعن جديد. واتمنى الشرفاء اللي عارفين انه مجلس الشعب مفيش قرار بحله مفيش حكم بحله لو عندهم الكلام ده موثق يا ريت يطلعوا على الناس في الفضائيات. يا جماعه عايزين البلد تتحرك لقدام شويه لله سبحانه وتعالى. كفانا فخاخ. هناخد فاصل ونرجع نقابل ضيوفنا الكرام. فاصل ونواصل باذن الله خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل ورحبوا بالضيفين الكريمين الأستاذ ممدوح إسماعيل المحامي. السلام عليكم أستاذ ممدوح وعضو مجلس الشعب عشان هو مهم جدا دي. الأستاذ نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور. السلام عليكم أستاذ نادر. تقبل الله طاعتك وحج مبرور إن شاء الله وأسأل الله أن يغفر ذنبك وأن يرزقنا وإياك الحج على الدوام دائما إن شاء الله سبحانه وتعالى ويرزق المصريين الشرفاء اللي محتاجين ان هم يعني يكونوا في بيت الله الحرام يحقق لهم رغبتهم قبل الممات. حابدا معاك استاذ ممدوح. شايف موضوع التاسيسيه رايح فين؟ ان الناس قاعده في السعوديه دماغها مشغوله الحقيقه عماله تتكلم احنا لحد امتى؟ شايفين البلد بتمشي 6-7 خطوات حلوين وتقوم راجعه 13 خطوه لورا بقرار مسيس مسبق ما تفهمش. الناس بدأت تفقد ثقتها الحقيقة في كل ما بيتقال ان في جلسة على حكم او حاجة بدأوا يشعروا ان في اتجاه الى انه تكميم افواه الاسلاميين بشكل او باخر او تحجيم انتشارهم في الشارع. شايف الموضوع ازاي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يعني النظر لموضوع التأسيسية لابد يكون بنظرة شاملة اوسع لما يجري سواء في مصر أو على مستوى الأحداث عامة في الداخل والخارج. التأسيسية نقطة من عدة نقاط بيتم التلاعب بها لعدم استقرار النظام السياسي في مصر. التأسيسية اللي بيحصل على التأسيسية هو اللي بيحصل في الإعلام، هو اللي بيحصل في كثير مؤسسات الدولة، هو اللي بيحصل في الثورة المضادة، هو اللي بيحصل في تجميع خلايا نظام مبارك والحزب الوطني في مؤسسات الدولة في حالة من التوافق والانسجام في الثورة المضادة نتيجة أن خيبت أمالهم بفوز الرئيس محمد مرسي، ثم شعروا باطمئنان ليد الرئيس محمد مرسي الناعمة الحنينة.
أنت شايف أن يد الرئيس ناعمة؟
حنينة جدا.
كمان
والدولة في الدولة سلطان، والسلطان لابد له من هيبة وقوة بالعدل. فالتناغم اللي بيحصل في عبر ضرب المؤسسات وضرب الاستقرار بداية من المؤامرة حل مجلس الشعب لإعلان دستور مكمل، ثم بعد ذلك الرئيس محمد مرسي يهب هبة قوية ويرجع إلى الدستور ويقيل المشير ويقيل عنان، لكن بعد ذلك تراجع الأداء.
كده تراجع الأداء من وجهة نظرك إيه؟ هل سطوة الإعلام أقوى من الرئيس في هذه المرحلة؟
لا ليس سطوة الإعلام، خلينا نتكلم يعني بشيء من الشفافية شوية. هو طريقة إدارة الإدارة في ذهن الرئيس وذهن من يعاون الرئيس بطريقة مدرسة الإخوان. يعني مدرسة الإخوان مدرسة إصلاحية، مدرسة تربوية. فالانتقال من مرحلة الإصلاح والتربية إلى مرحلة الدولة وإدارة الدولة وهيئة الدولة مرحلة انتقالية بيحصل فيها نوع، يعني أحيانا تنتبه للموقف فتشد، أحيانا ترجع لقواعدك اللي هي موجودة في الجينات التربوية بتاعتك أنت كشخص وكمجموعة سيستم معاك بيعمل، فبالتالي بترجع لقواعدك تاني وبتدير بنفس قواعدك الموجودة، ما بتهبش للتغيير لإدارة الدولة. دي اللي عاملة نوع من اللي فتح الشهية، واخد بال حضرتك، لمسألة الانطلاق السعار الإعلامي. يعني النهاردة على ذكر السعار الإعلامي، النهاردة في مقال لكاتب سيناريو كاتب سيناريوهات أمن الدولة، لصيق الصلة بأمن الدولة، وعمل عدة أفلام خرجت من مكاتب لزغلي واتنشر كده. النهاردة كاتب مقال بطريقة الإسقاط الرمزي، في كل سقوط وانحدار أخلاقي وقيمي تماما بعملية الإسقاط على الرمز، ومسميه القروض الخمسة في جريدة المصر اليوم.
اللي مسميه الإيه؟
القروض الخمسة.
القروض
قروض القروض بالداد
القروض مانكي مانكي اوكي
خمس قروض
انا عشان نفس الفكره قروض لا تفهم قروض يعني
فبيسقط في الرمز على بيسقط اللحيه لحيه القرد وكذا وكذا وكذا، وبيستخدم الفاظ جنسيه فيها وقاحه شديده جدا وفيها تطاول شديد جدا. الشاهد ان هذا السعار في استغلال الاعلام للتشويه واسقاط الدوله او اسقاط حاله الحكم الموجوده التي يرفضونها الان، واخد بال حضرتك، عبر استخدام الاليات الموجوده ليهم اللي تمكنوا فيها من خلال النظام السابق. كل اللي موجود دلوقتي اللي انت بتعاني منه كله رسخ وجود النظام السابق. انت الجديد اللي احدثته في التغيير في الثوره فين؟ مفيش غير حاله واحده، هي حاله الرئيس محمد مرسي. كانت هناك حاله سابقه اللي هي حاله مجلس الشعب، تم ضرب مجلس الشعب عبر المحكمه الدستوريه التي عانى الرئيس محمد حسني مبارك المخلوع، ولم يبقى في حالة واحدة للثورة تعني أن هناك تغيير في مصر غير حالة الرئاسة وقصر الرئاسة. ثم بقية مؤسسات الدولة متناغمة على العودة وجر الدولة إلى الماضي وإلى قلب الأحداث ومحاولة جر النظام إلى الوراء إلى الوراء إلى الوراء إلى الوراء. ده نتيجة أيضا أن في عدة نقاط بس بعجالة سريعة جدا. نتيجة أن الرئاسة زي ما قلت في أول، أو إدارة الرئاسة مش رئاسة كشخص، يعني إدارة الرئاسة ليست قوية،
احتاج حسم دلوقتي اكتر،
ليست قوية بمعنى ليست مستبدة، لا نريد استبدالا، ولكن نريد سلطان القوة ان يزرع وان القانون يفرض هيبة الدولة. هيبة الدولة دي مسألة. المسألة الثانية ان القوة المعاونة، القوة المعاونة للرئيس نفسه اللي هي ايه؟ المدد الذي اعطاه الزخم وغلبه على ارادة المجلس العسكري في الانتخابات اللي هو الاسلاميين. الاسلاميين هم المدد الذي اعطوه الزخم في عندما تعارضت المصالح المجلس العسكري وعن احمد شفيق ولا محمد مرسي، كان هناك زخم قوي من الاسلاميين في ميدان التحرير. هذا الزخم القوي من الاسلاميين في ميدان التحرير زخم الان مختلف، واختلاف تعدد وتمزق. ولا ترى، وابرز مثال على ذلك ان التيارات المعادين للمشروع الاسلامي او المختلفه للمشروع الاسلامي كلها بتتحد. النصريين خمس احزاب اتحدوا في طيار، الليبراليين اتحدوا في طيار، ده بيتحدوا في طيارات واحده لمواجهه بس حاله الايه؟ حاله المشروع الاسلامي التي اوجدت رئيسا ينتمي للطيار الاسلامي. الاسلاميين حتى الان
لا تجد حالة تدل على حالة التحدي، العكس كل في طريقه يمضي ولا يتفق مع الآخر من إخوانه في الطريق. الحالة دي هي اللي بتساعد على فتح شهية الآخرين للتغول في السعار منك والأخذ منك والنيل منك سياسيا وشعبيا وكذا وكذا وكذا. فبيجي نيجي للتأسيسية، التأسيسية هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن إنتاج منتج يطلع دستور يعبر عن حالة من حالات استقرار النظام السياسي، فهو بيضرب في التأسيسية عشان يضرب حالة استقرار السياسي، وضرب مؤسس مجلس الشعب متمكن مؤسسات أخرى في الدولة، هيطلع دستور هيرسخ الوجود الدستوري للرئيس ثم بعد ذلك تتناغم مؤسسات الدولة في الوجود، تبدر بالتأسية حتى لا يستقر النظام السياسي في مصر ويبقى هو متناغم على أن هذا النظام ليس له استقرار، فيستطيع في لحظة بعد حالات التشويه والضرب وإشعال الحرائق تحت الأرض تحت النظام أن يقفز في لحظة معينة عندما يستشعر أن هذه اللحظة مناسبة.
نادر بتشوف التأسيسية ازاي الحقيقة، وخصوصا ان الدكتور ايمن نور قال انه بكره هيقدم مسوده للرئيس، مسوده الدستور اللي ترغب القوى السياسيه او المدنيه زي ما بيسموها لعرضها على الرئيس، وقال ان في قرابه 20 ماده عليها خلاف. بصراحه كده كل ما بكلم حد من التأسيسية يقول لي مش شايفين اي خلاف يتقال رسمي، كله كلام هيصه في الفضائيات، مهله للطيبي شويه، مش عارف البراد عيزر ما بعيد بتويتا شويه، مين يعترض بمقاله شويه، انما مفيش كلام واضح، وبتطلع اشاعات من ان لاخر وصلت الناس لحاله من الياس، زهقوا بقى يجي دستور ما يجيش دستور. انت شايف المشكله فين في التاسيسيه؟
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اشكر لحضرتك الاستضافه الكريمه طبعا، ولا سيما لو كانت بصحبه الاستاذ ممدوح اسماعيل، يعني جزاكم الله خير انتم، يعني بقى لنا كتير ما شفناش الاستاذ ممدوح اسماعيل، فكانت الفرصه الطيبه للقاء ثم للحديث في الموضوع اللي أصبح شائكا أو أصبحت من كثرة قنابل الدخان اللي بيجرى تفجيرها هنا وهناك للتعمية أصبح هو موضوع الساعة بلا مبرر حقيقي. يعني خليني أخذ طرف الحديث من حضرتك وأبدأ به. هو الحقيقة إحنا بنعاني من البروباجندا، صناعة البروباجندا، بنعاني من عدم الوضوح، بنعاني من عدم الصدق، وأنا ببقى بأريحية تامة لما بتكلم مع صحفيين غير مصريين، ولا العجب مع انجليز مع امريكان، بتكلم باريحيه تامه في هذا الموضوع تحديدا، واقول لهم احنا المشكله الرئيسيه، بيسالوني يعني احنا عايزين ناخد وجهه نظرك زي ما بناخد وجهه نظر التيار الليبرالي، ايه هي المشكله؟ فكنت بقول لهم المشكله الرئيسيه عدم الوضوح، المشكله عدم الصدق، المشكله ان هاتوا عناوين الصحف لمن يتكلم من التيارات الأخرى غير التيار الإسلامي، هاتوا المنشطات الكبيرة الفاقعة المثيرة الصاخبة، هتلاقوها كلها كلام أقرب ما يكون لشعارات ملهوش تفاصيل، يعني لا نريد العودة إلى عصور الظلام نقطة، حقوق المرأة بتنتهك نقطة، الإسلاميون عندهم هوس جنسي لذلك بيتكلموا على موضوع المرأة حقوق المرأة نقطة، أيوة تعالى أنا أقبل منك الاتهام، تعالى قدام الناس كلها قل لي يعني إيه العودة إلى عصور الظلام، هل تقصد اختار ما بين القوسين، هل تقصد بالعودة لعصور الظلام
عصر النبي،
العودة لعصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي هو قال فيه خير القرون قرني
خير الناس
ثم الذين خير الناس قرني ثم الذين لونهم ثم الذين أنا كان محفوظي خير القرون. الأمر الثاني، ولا قصدك عصر الدولة الأموية ولا عصر الدولة العباسية اللي كان فيها الخليفة المسلم بيبعت هدية للملك الفرنسي عبارة عن ساعة، فكان الملك الفرنسي خايف منها فاكرها عفريت، يعني فاكر الجهاز اللي جاي لهم عند المسلمين ده عفريت هيلبسه او هيلبس مملكته، اي عصور ظلام. ثم ان الكلام الانشا يعني ما فيش حد ابرع مننا ان احنا نتكلم كلام انشا، فانا ممكن اقول لك برضو ان انت عايزني لعصر الالحاد وعايز ترجعني لعصور الاباحيه، فنتكلم بتفاصيل. انا كتبت من قبل ردا على دكتور عمرو حمداوي تحديدا وعلى غيره، كنت بقول لهم ان المشكله في الوضوح، انزل حضرتك الشارع واعمل مؤتمر شعبي وهات فيه الناس وقول لهم بصدق بصراحة بتفصيل انت عايز ايه. انت دلوقتي بتقول لنا ان احنا اللي واقفين عقبة في طريق حصول المرأة على حقوقها كاملة او على حصولها على المساواة الكاملة بينها وبين الرجل، قلنا لك في حاجة من الاثنين، اما ان انت تقصد حقوقها الكاملة، تقصد المساواة الكاملة بينها وبين الرجل يعني بما يخالف الشريعة الإسلامية اللي موجود في الغرب اللي هو في المواريث وفي الزواج وفي وفي وفي، إذن انزل قول للناس كده
واحنا نقول لهم ان احنا لا نريد مخالفة شرع الله، لو الناس نزلت على كلامك احنا هنقول معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون، لو نزلوا على كلامنا يبقى حضرتك تسكت وترضى بالديمقراطية. لو انت قلت لا ما تدخلنيش في هذه المنطقة وانا مع الشريعة الاسلامية، خلاص يبقى يصطلح كل فريق على حقه. يبقى انت زعلان ليه من المادة 36 اللي بنقول فيها ان المرأة لها كافة الحقوق والواجبات اللي زيها زي الرجل بشرط عدم مخالفة احكام الشريعة الاسلامية. احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من 1400 سنة النساء شقائق الرجال. معلوم عند العلماء ان شقائق الرجال يعني في الاحكام. يعني كل حكم رجل وحكم المرأة حتى يأتي الدليل مخالفة لذلك بمخالفة ذلك. يبقى فين المشكلة؟ الصيغ العامة القنابل الدخان والتعمية اللي بيسموه الستيريوتايب، طيب اللي هو التعميم، يحطونا كلنا في بوتقة واحدة وسهل ان هو يقول الرجل الشارع العادي ده عايزين المرأة تتقهقر، ده عايزين يرجعونا العصور الحديثة،
عايزين يقعدوا الست من الشغل وعايزين يقعدوا الست في البيت والكلام ده.
فين بقى الكلام ده في مصدة الدستور؟ هو بيراهن يا سيدي الفاضل، هو بيراهن على ان الناس مش هتقرأ وان الناس هترضى بان اسم فلان مع اسم فلان مع اسم فلان كلهم مع بعض اتفقوا على ان الاسلاميين داخل الجمعيه التاسيسيه عايزين يرجعونا لعصور الظلام، يبقى خلاص هيقولوا وراءهم ولا الضالين.
هل العلم الاسلاميين يا
ناس؟ خليني انا عايز ابقى محايد وفي نفس الوقت ابقى منطقي في الكلام. احنا ممكن نكون محتاجين تكثيف اكثر في التواجد الاعلامي، نشرح بيه اللي بيحصل جوه التاسيسيه حتى لا يعمى على قومنا وعلى اهلنا وعلى بني وطننا، علشان نوضح لهم الامور ما يبقاش فيها التباس ولا يبقى فيها خلط الاوراق ولا يبقى فيها الـ مش تدليس، ده وصل الامر الى كذب صراح كالذي نحيا. بالمناسبه انا لسه النهارده كان في انترفيو بالتليفون مع صحفي امريكي، كنت بقول له، هو بيقول لي السيكولاريزم بيتكلم على التيار اللاديني، قلت له جميلة قوي الكلمة انت بتقولها دي، لان اصحابنا هنا لما بيطلع عندك في المانيا بيقول احنا بنضطر نستخدم كلمة المدنية والليبرالية عشان كلمة علمانية اصبحت سيئة السمعة في مصر. فجميل قوي الوضوح اللي حضرتك بتتكلم بيه ده. ايوه فعلا في تيار اسلامي في مصر وفي تيار عايز يقول على نفسه لاديني، او هو يطلع يقول بقى انا لست متبعا للسيكولاريزم، انما انا مثلا انا ما بتكلمش في ايديولوجيات، انا مش عاجبني وجهة نظر السلفيين ولا عاجبني وجهة نظر الاخوان. لا بأس بذلك، لكن خليك واضح مع الناس واذكر ما تريد بوضوح. حضرتك ذكرت مسألة الإعلام، ذكرت أول مسألة على فكرة المصريين في السعودية. أنا أقسم بالله على ذلك، لو قابلت أنا هناك من المصريين ومن العرب عشرة، لو قابلت عشرة يبقى تسعة من العشرة كانوا بيقولوا لي إحنا معاكم وطلعوا الدستور ووصلوا صوتنا للناس إن إحنا زهقنا.
وده حقيقي والله العظيم. طبعا عايز أقول لك على حاجة وربنا يحاسبني على ده، بعضهم كان يدعو على أسماء بعينها في منى وفي عرفة بسبب احساسهم انهم عايزين ياخدوا البلد للضياع يعني.
صحيح. دي مساله. المساله الثانيه مساله الاعلام. انا هقول لحضرتك حاجه ربما يشعر المشاهد للوهله الاولى ان انا باخده بعيد عن الموضوع، لكن ده صلب واساس الموضوع. كنت بتفرج على قناه اسمها روسيا توداي،
روسيا اليوم. نعم.
هي غزو ثقافي ناعم جدا وبيقدم روسيا بشكل رائع. لا علي من ذلك، انما اذكر لهم بقى جزءا من محاسنهم. الناس عملت تقرير من يومين، هكتب عنه ان شاء الله، تقرير عن السياحه الزراعيه الاجرو توريزم في مصر. جابوا مزرعه في نويبع لمستثمر مصري بيزرع الزراعه العضويه، جذبت مستثمرين من اوروبا وجذبت سياح من اوروبا وجايين بيتغنوا بجمالها وبحسنها وجايبين صحابهم معاهم. انا قلت ايه التقرير ده؟ طب فين احنا بقى قنواتنا؟ يعني الناس نزلت الى هذا العمق في مصر
احنا قنواتنا وبتوصل لنا عن الحياه،
بتوصل لنا فرصه استثمار اهو، فرصه سياحه جديده. لما كنا بنطلع نتكلم وحتى افتكر ايام مجلس الشعب عن انواع المختلفه من السياحه الغير تقليديه زي السياحه العلاجيه والسياحه الزراعيه، كانوا بيطلعوا يضحكوا علينا. ادي الناس هي روسيا تودي ورجعوا للتقرير اهو، بيتكلم عن مستثمر مصري له مزرعه في نويبع عامل فيها سياحه عضويه والناس زراعه عضويه والناس جايه له من كل حدب وصوب مستمتعه بهذه التجربه. ده انا بقى عايز اشوف اعلامي انا بقى، انتوا شاغلين الناس بايه ليل مع نهار؟ اصدقاء كثيرون من غير التيار الاسلامي نفسهم قالوا لي احنا زهقنا.
انا واحد الحقيقه اتصل باحد المذيعين قال له انا لسه راجع من الشغل، انت سديت نفسي عن الحياه والله العظيم. قال له انا هاكل، والله ما هاكل،
شيء غريب.
سديت نفسي عن الاكل.
افترض ان الاعلام
طول النهار والليل مصورين ان البلد في ضياع وانهيار، مش عارف يدي شيء ايجابي.
القنوات الفضائيه اللي بتفتح ليل مع نهار دي، يعني اللي بتدخل للسباق جديدا، تعني ان البلد مش رايحه الى ما وراء الشمس، بالعكس تعني ان البلد فيها فلوس وفيها ناس بتستثمر 30
مليون جنيه في ايام العيد على الفلام.
لا وانا لازلت لغايه دلوقتي حافظ ان في مليار و200 مليون جنيه, وده كان ارقام ارقام وكالات امريكيه, مليار و200 مليون جنيه صرفوا في رمضان فقط على مسلسلات رمضان. يعني ما قالوش البرامج. يبقى اذا انا عندي فلوس دي, وعلى فكره بترجع اضعاف مضاعفه من اعلانات عليا وعلى حضرتك, يعني المشاهد العادي دافع فيها. لما يبقى في فيلم في العيد في اليوم الاول الشعب مجني عليه, دايما اعتبره مجني عليه مش جاني, بس فيلم في اليوم الاول بيحقق 2 مليون ونص, وهو فيلم لا يدعو لشيء الا لتعليم صيح صيحات جديده في البلطجه زي عبد موته. لا احنا نتوقف بقى ونشوف هو الاعلام بيرتب اجنده اولويات وفقا لمين. انا عايز اجنده اولويات, ترتيب اجنده اولويات وفقا لرجل الشارع. نعم. ولهمومه ولما يلقاه في يومه.
خليك حافظ السؤال, بس في مشكله عند الاسلاميين هرجع لك فيه. استاذ ممدوح, المسوده اللي بيقدمها الدكتور ايمن نور بيقول في 20 ماده عليها خلاف. السؤال المهم اللي عايز اوصل له, يعني انت شعر الاتفاق هيروح فين؟ يعني هل يعطي التيار الاسلامي الدنيه في دين الله سبحانه وتعالى فيسيب حاجات تمرر فيها صدام صارخ لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم, ولا يقول خلاص ده مش وقته ونمشي عشان نعدي الليله ونقف البلع على رجليها؟
مشكله المسوده الدستور ان حاول بعض في الصياغه وفي وضع المواد الطرديه, حاول الطرديه واسهب في تفصيلات كثيره جدا, مع ان الدستور قواعد عامه والتفصيلات معروف ان مرجعها الى القانون.
نعم.
لكن انا وجدت في المسوده في تفصيلات كثيره جدا وفي تكرار لكلمات كثيره جدا كل يؤكد بعضه. الاسلوب الطرديه اللي بيتم في مسوده الدستور انا برجعه ايضا لاسلوب الاداره. اسلوب الاداره في الطرديه ربما تحتاجه في بعض الاوقات سياسيا, لكن في بعض الاوقات تحتاج الى الحسم, والحسم ده لما يكون الشعب هو الفيصل. احنا عندنا مر دلوقتي ما يقرب من 5 أشهر على التاسيسيه. المسوده فيها بعض الاعتراضات خاصه التيار الاسلامي, معترض على نص الماده الثانيه اللي تم توزيعه في المسوده على مبادئ الشريعه الاسلاميه. بعض الاعتراضات الاخرى متعلقه ب ما يخص مسائل فنية في صلاحات رئيس الجمهورية أو غير ذلك. في مسائل منها مقبولة, في مسائل منها من نوع المزايدة. ما يتعلق بالشريعة في بعض موارد الدستور, أنا أعتقد أن إحنا لو تم الفصل في مسألة نص المادة الثانية أن تكون الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع, أعتقد أن إحنا هنوفر جهد جدا في الجدال. ليه؟ لان هذا النص
ممكن اسالك سؤال يا استاذ ممدوح؟
هكمل بس.
لا دي صلب الموضوع.
انا عارف هتقول لي
ايه. طب اقول لك
هتقول لي الفرق مبادئ الشريعه
لا 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 خالص والله. انا عايز اسالك سؤال مهم. واحد كلمني النهارده قال بص يا سيادة الفاضل, هب ان الاسلاميين ناجح ووافق العلمانيون والمدنيون واليساريون والملحدون على انه الشريعه هي المصدر الرئيسي للتشريع, هل احنا هنطبقها الصبح؟
لا طبعا.
هل الشارع مهيئ؟ ده سؤال بيسالوني واحد قال لي يعني فيلم زي ما بيقول نادر بيحقق ايرادات مثلا 3-4 مليون جنيه في يوم وكله راسه بلطجه وواحد مسك لي سيفت الشارع وبندقيه وبنعلم الناس تخرج بمطاوه, ناس فقدوا ثمن الدواء, بطاله, عشوائيات, توتر عصبي, قال السؤال هتطبقوا الشريعه على مين؟
ما الكلام ده يترد عليه
اتفضل
ويرجع لمين؟ يرجع للي بيعارضوا هذه الماده. مش يرجع للي بيطالب هذه الماده. يروح للي بيعارضه. اللي بيعارض يعلم يقينا ان هذه الماده ليست للتطبيق الفوري, انما هي ماده حاكمه للتشريع, حاكمه للتشريعات
الذي على المدى. كويس.
وبالتالي احنا لما بنضعها بنحكم. ليه بنحكم؟ بنحكم التشريعات لان مصر تحتاج فوره في التشريع. كثير جدا من القوانين الموجوده مستورده او قوانين فيها تفصيل ترزيه محتاجه اعاده تصحيح للعداله وللموافقه مع الشريعه الاسلاميه. فبالتالي انا لما بضع الماده الحاكمه دي انا بضع مصدر للتشريع وبترك الفرصة للمشرع على مدى سنوات طويلة جدا يحدث الثورة في التغيير التشريعي. لكن لو انا طردت المادة دي زي ما البعض بيحلو له وهاجي اعمل عملية التغيير التشريعي اللي انا اسير فيه متدرج, لن اجد المرجعية اللي توفر لي الحصانة وتوفر لي التواجد التشريعي الاسلامي لو فضللت على كلمة مبادئ. فبحضرتك فبالتالي انا بضعه. انت حضرتك بتقول لي دلوقتي ايه الفرق المبادئ او ايه المشكله؟ المشكله ان انا عايز ماده
انا اللي بقول لك ده, انا بتكلم على تساؤل في الشارع.
اضع ماده حاكمه. ليه؟ الماده 2 دي بيسموها ماده حاكمه. هتريحني من كثير من الإشكاليات في المواد الأخرى. لما أي مادة أخرى تخالفها المرجعية للمادة 2 هي المادة الحاكمة، لما يجي القانون فيه مخالفة المادة 2 هي المادة الحاكمة. لذلك هم بيعملوا إيه اللعبة بتاعتهم، إن هم برضو مخضرمين شوية. هو دخل لك في تفصيلات المواد، وهو قال لك احنا اتفقنا مع ده ومع ده ومع الاسلاميين على المادة التانية مبادئ، فدخل في المواد التانية اللي فيها التقييد بالشريعة الاسلامية، هو عايز يفكها من هذا القيد بأي طريقة كانت. ليه عايز يفكها؟ ليه عايز يفكها؟ لان هو اكتفى خلاص المادة الحاكمة اكتفى، مش هتحكم.
هل هي عدم ثقة؟
لا مش عدم ثقة،
لا يعني انا بتكلم دلوقتي لما بتيجي تقول له زي ما نادر بيقول مثلا المساواة بين المرأة والرجل، واحنا عاطين بينكم تين صغيرين بما لا يخالف شرع الله، عشان نضمن ان ما يجيش المستقبل حد يقول لي ايه البنت تاخد زي الولد في المراس، لا واعترض بقى على كلام
ربنا. انت حطيتها ليه؟ ما انت حطيتها نظرة ضعف عندك في الرؤية في مواد الدستور. انت لو كنت حطيت المادة التانية الشريعة الاسلامية ما كانش هيلزمك تحط القيد في اي مادة تانية.
طب القيد اللي انا
بحطه ده حاكم،
القيد اللي انا
بحطه المادة التانية حاكمة،
القيد اللي انت بتحطه الاسلاميين عايزينه، ايه اعتراض اللي ابراهيم عليه؟ يعني انت سايب له قلت له مبادئ، بس قلت له في حاجات مقيده عشان الدين ما تفكش منها. ايه اعتراضه؟
اعتراضه ان انت قيدت له، فبالتالي ألصقت هذه المادة بموافقة الشريعة عليها وأن تكون وفقا للشريعة، فبالتالي هو أصبح محكوم في هذه المادة وغير محكوم في مادة مبادئ. هو رايحك ورايح الدنيا في مادة مبادئ ومشى الأمور على كده. لما أنت بتقيد في المواد دي أنت بتقيدها وبترغمه على أن تكون هذه النقاط فيما يخص المرأة وتخص تكون موافقة للشريعة الإسلامية. فهو طبعا متضايق ده. هم بعضهم طالب أن تكون المواد دستور أن يكون فيها موافقة للمعاهدات الدولية زي سيداو وغيرها والمساق العالمي لحكم اللي سألك الدستور، كمان لابد ما يخالفش المعاهدات الدولية. كان في طلب بكده ان الدستور ما يخالفش المعاهدات الدولية، وكثير من المعاهدات الدولية والمواثيق فيها مخالفات.
نعم.
واخد بال حضرتك؟
نعم.
هي اشكالية صراع ادريجات،
بس
صراع ادريجات داخل فيه صراع انتهازية مصالح سياسية داخلة بخليط الادريجات ليحقق كل طرف ما يريده من فرض ادريجته. التيار الليبرالي والتيار اللي بيصير معاه يعلم ان هذه المرحله مرحله فاصله. ليه؟ لانه ما عندوش قوه شعبيه تسنده، مش هيقدر يخش البرلمان يعمل الحاجات دي كلها، عارف يقين مش هيقدر يجيب اغلبيه برلمان، فقال لك دي المرحله، دوله لسه ضعيفه، مرحله مضطربه، اضغط بوسائل الاعلام اللي معايا فلان واعلام في قناه دي وتوك شو، نعمل ضغط وزخم اعلامي ونقلب الدنيا من الغرب ونجيب جيمي كارتر من هنا يقابل حسام الغرياني ويطالبوا بكده ويطالبوا بكده، وعمرو حمزاوي يروح يسافر بره ويروح يتكلم بره وده يتكلم هنا وده يتكلم، نعمل نوع من انواع الضغيط.
يعني تصدق وتؤمن بالله
والصخب؟ ليه؟ لان احنا عند الفصل مع الشعب ليسنا قواعد شعبيه، هي دي الفرصه السانحه، ما هي دي بيسموها لحظه اختيار القرار في الحرب، هي دي اللحظه ليهم، والا بعد كده مش هيعرف يختار قرار، مش هيعرف ينتصر في معركه، لان المعركه الجايه لو انت وافقت وضعف التاسيسيه امام هذه الحرب، انت لو وافقت وقعت نفسك ومشكله وتسال امام الله تبارك وتعالى ايه؟ لان الشعب هو الفيصل بعد كده.
نعم.
فانت اديت للشعب اريحيه بموافقتك ان هو يوافق يا اسلامي. فأنت الآن إذا صممت وركزت على مواقفك المؤيدة للشريعة لن يستطيع أن يجد له زخم شعبي، لأن الفصل في المسألة هو الاستفتاء الشعبي.
نعم.
هو لا يوجد عنده قوة تعينه غير إعلام، زخم دولي،
وإنفاق
دقيق، إنفاق، نوع من أنواع الصخب السياسي حول ما ينصار على مسائل فنية في الصياغة، على مسائل ليس لها علاقة بالموضوع. يعني هو من ضمن الحاجات اللي في التأسيسية يقول لك إيه؟ يقولوا ان التركيبه بتاع التاسيسيه، طب انت بتتكلم على المضمون ولا على الشكل؟ انت دلوقتي مشكلتك في مواد الدستور ولا مشكلتك في المختارين للتاسيسيه؟ يعني عنده هو تناقض وانفصال.
نعم.
مره يتكلم على المضمون،
الاسلاميين كتير، ومره يتكلم على المواد،
ومره يتكلم على الاعضاء التاسيسيه. المشكله في الاعضاء ولا في المضمون؟
طيب ارجع لك يا نادر، هناخد تقرير.
انا بس في حاجه مهمه جدا، الاستاذ ممدوح اسماعيل، انا اخشى ان يستشعر المشاهد ان احنا تخلينا عن قضيتنا التي لا يدافع تقريبا عنها في التاسيسيه الا
الإسلامية.
الا حزب النور تحديدا. لا، الماده 221 لازم اقراها، لان احنا لو مرت المسوده بالماده الثانيه كما هي مبادئ الشريعه الاسلاميه مع التفسير اللي احنا واضعينه في الماده 221 ماده مستقله، لو مر الامر كما هو في هذه القضيه بس تحديدا، ده افضل مما كنا بنتكلم فيه من قبل، اللي هو ازاله كلمه مبادئ ووضع احكام. احنا بنقول في الماده 221 ان مبادئ الشريعه الاسلاميه، ودي بمناسبه بدات تفتح باب جدل دلوقتي لما بداوا ينتبهوا اليها، أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل على فكرة كلمة لما بدأوا ينتبهوا إليها ما يعنيش نحن نعمل حاجة في الظلام، لا الكلام ده وافق عليه ممثل الأزهر، وافق عليه ممثل الإخوان، وافق طبعا عليه إحنا اللي إحنا وضعنا، فبالتالي إحنا موافقين عليها، وفي إمضاءات على الكلام ده. أن مبادئ الشريعة الإسلامية اللي هي بتاعت المادة الثانية تشمل أدلتها الأصولية، الهاء دي عايدة على الشريعة، تشمل أدلتها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. هذا النص حقق أكثر من مكسب، حقق أكثر من مكسب، إن هو كده بيرد الأمر إلى الأدلة المعتبرة، لهم كمان هنا الأدلة المعتبرة اللي هي القرآن والسنة والإجماع والقياس، نعم. دي الأدلة المعتبرة، نعم. وممكن كمان يتحط الاستصحاب والمصالح المرسلة وكل هذه المصادر المعتبرة عند المذاهب الأهل السنة الجماعة. نحن نتكلم في خمس مذاهب تقريبا، نعم. يعني أخرجنا المذهب الجعفري لأن الكلمة الأول كانت مطاطي، المبادئ الشريعة الإسلامية ربما فتوى شاذة من هنا أو من هناك تدخل مع حضرتك مذهب من هنا ولا من هناك، نعم. بعيدا تماما عن اتفاق أهل السنة الجماعة، فهذا نجاح حقيقي لا نقلل من قيمته، وإن كان طبعا نحن نطمح فيما هو أعلى وأعظم قدرا من ذلك، لكن تصوير بس فكرة أن الإسلاميين داخل التأسيسية في محاولة للتخلي عن هدفهم، لا احنا بفضل الله حتى هذه اللحظة الناس عارفة احنا دخلنا اصلا التأسيسية ليهم. اول يوم واحنا بنقول بنتكلم على النور، من اول يوم واحنا داخلين مجلس شعب واحنا بنقول للناس هدفنا الاول هو التأسيسية، هدفنا الاول هو الدستور، لاجل صياغة واضحة لمعاني التطبيق الشريعة. كلمة بقى التطبيق، انا الكلام اللي قاله الاستاذ ممدوح اسماعيل لا مزيد عليه في مسألة ان فقط انا بفتح الباب او وجه المشرع الذي سيأتي بعد ذلك الى عدم صدور قانون يعارض ويصادم الشريعة الاسلامية اللي الناس اتفقت عليها، مش مسألة ان بكرة الصبح هنطبق القانون الاسلامية الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده بحذافيره. عمر بن عبد العزيز قولته مشهورة، اخشى ان اعرضه عليهم جملة واحدة فيردوه جملة واحدة.
طيب انا هاخد بس تقرير وهترجع له عشان التقرير ده مهم،
ما هو
يشوف التقرير ويعلق معنا الاستاذ ممدوح عشان بمره تشوف تعليقات الناس يا عايز ايه من الدستور، اعرضوا لنا التقرير يا جماعه.
جدل ولغة لا يزالان يتوغلان داخل أروقة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بين أعضاء الجمعية التأسيسية من مختلف القوى السياسية، وبالأخص بين التيار السلفي والتيار الليبرالي، حيث الخلاف حول المادة الثانية والمرجعية للشريعة الإسلامية
مراعاة مطالب جميع التيارات السياسية بما يخدم مصالح مصر وتوجهها العربي والإسلامي، فلا يعقل أن نحيد عن جادة الصواب ونحاكي النموذج الغربي المرفوض شكلا وموضوعا نظرا لعاداتنا وتقاليدنا كشعب عربي مسلم نفخر ونعتز بإسلامنا.
أنا شايف أن الخلاف اللي في الدستور على النقطتين أهم نقطتين في الدستور ولازم يتوافق عليهم. أولا النقطة الأولانية هي المادة الثانية، المادة الثانية وهي المادة الثانية الإسلام دين الدولة، اللغة العربية لغة الدولة، تمام، ما فيش خلاف فيها لأن المادة دي اتنقلت من دستور 71 زي ما هي، فإليه للوقت الخلاف للوقت عليها، تمام. وبعدين هم عايزين يعملوا المرجعية بتاعت المبادئ ديت للمحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية لو عملنا المرجعية ليها فتقول لك النصوص الثابتة والأدلة فقط، طب ازاي؟ وبعدين الأزهر قال لا، ان المفروض المرجعية او المشرع يكون في الأدلة والاجتهاد وفي الحاجات ديت، فده احنا كده لو خلناها للمحكمة الدستورية العليا فقط يبقى هنضيع 75% من الفقه ومن الاجتهاد بتاع الشريعة الإسلامية.
العدل والمساواة والحقوق والواجبات، العدل في الأفعال والعدل في الكلام والعدل في الحقوق نفسها وفي الواجبات وتطبيقات الحد الأدنى والحد الأقصى، وما فيش تفريق بين مواطن ومواطن على أي مثلا حزب أو كذا، لا الكل يبقى أمام القانون سواء.
الليبراليين أولا لمصلحتهم الخاصة، وإذا هم كانوا على صح إذا اختلفوا في الدستور يقولوا المادة رقم كذا ومعاهم المادة نفس المادة بوضوح.
وأقول لأعضاء الجمعية التأسيسية سيروا على بركة الله، لقد اجتهدتم كثيرا وتعبتم كثيرا من أجل إخراج دستور دائم لجمهورية مصر العربية.
إذا كان الخلاف هيترتب عليه تعطيل أكتر من كده فإحنا بنقول لا، عايزين نترفع عن الخلاف وعايزين يعني يصدر الدستور علشان مصالح الناس ومصالح العباد تمشي. يعني احنا كده كفاية داخلين في سنتين دلوقتي وقفنا بإضافة للثلاثين سنة اللي فاتوا عايزين الناس عايزة شغل عايزة تنمية البطالة الشباب كل الناس مش هيستقيم كل الأمور إلا بعد الدستور ما يطلع
فلا يزال موضوع التأسيسية ومسودة الدستور الأولى وحالة الحوار المجتمعي تسيطر على المشهد العام المصري والخلاف بين السلفيين والإخوان حول الدستور قائما بسبب تمسك كل طرف بوجهة نظره فهل تنجح مسودة الدستور الثانية المعدة من قبل أعضاء الجمعية في إنهاء الخلاف على الدستور أم سيكون الحل بتدخل الرئيس لإنهاء الأزمة أم تفشل مصر في إعداد دستور يليق بها؟
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد التقرير بس معايا حاجة تويتة سريعة الله أعلم بصحتها. إنه مسعد أبو فجر الناشط السياسي بيقول على الثوار في كل سيناء التوجه لمبنى المحافظة بالعريش الطلائع الثورية تسيطر على مبنى المحافظة الآن. ثوار سيناء إقالة محافظة العريش. العريش دي ليه محافظ؟
سيناء بشمال سيناء.
شمال سيناء. واختيار هيئة إدارية من 5 ثوار لإدارة المحافظة وعشرين ثائر مجلس استشاري لحين انتخاب محافظ. صلاة النبي أحسن. برجع لحاجة كنت عايز تعلق على حاجة يا أستاذ ممدوح.
بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة إن الكلام يهدف إلى أي إشارة للإساءة للإسلاميين في التأسية الكلام ده غير وارد. أنا بحسن الظن جدا بالإسلاميين في التأسية وعلى رأسهم الإخوان المسلمين. لا يعقل أبدا للإخوان بتاريخهم ونضالهم وتضحياتهم وسجونهم ومعتقلاتهم اللي أنا شفتها بعينه وتشريدهم والدماء اللي قدموها من الشهداء إن الواحد يخطر على بال أو الشيطان يوسوس ليه إن هم هيتنازلوا عن الشريعة الإسلامية. المسألة مش كده ولا يمكن أبدا سوء الظن بأي حد مطلقا. الإخوان جماعة قدمت من التضحيات ما يعجز الكلام في الوقت ده إنه يوفيهم حقهم. وبالتالي غير وارد أبدا أي إشارة.
أنت الآن لا يحصل حاجة.
لا لا هي المسألة هو المسألة صراحة كلها بتدور في الصراع السياسي. الصراع السياسي ده ليه آليات. في آليات اللي هي التنظيرية أو الآليات السياسية داخل الجمعية وفي آليات تاني الشارع. أنا بنتكلم إخواننا في التأسيسية بذلوا جهد كبير جدا ما شاء الله وبذلوا يعني طاقة في الوسع وفي أبز يعني ما لا يمكن وصفه في محاولة أن يسبغوا الدستور بالصبغة الإسلامية على قدر استطاعتهم. لكن الآلية التأسيسية والعمل فيها كان لابد أن تساندوا آليات أخرى اللي هي منها آلية الشارع. آلية الشارع اللي اتأخرت النهاردة في جمعة مليونية تطبيق الشريعة دي آلية كان لابد تتحرك وانت بتتكلم في التأسيسية من الأول لإعلام.
انت شايف توقيتها كان مظبوط بحيث ان معظم الشيوخ في الحج ولسه ما رجعوش والناس خارجة من عيد يعني كان 2 نوفمبر ده مناسب ولكن ممكن كنا توافقنا على وقت أبعد من كده شوية.
نحن ممكن نستنى الشيوخ لما يستراحوا من الحج كمان. مسألة مش كده القرار المناسب في الوقت المناسب والمسألة مش متعلقة بالشيوخ متعلقة بالشعب المصري.
نعم.
الشعب ده في هدف لإثبات هويته في هذا الدستور.
نعم.
هذا الهدف غاب أكتر من قرن عن نظام الحكم في مصر. هذا الهدف نقطة الهدف دي على المحك الآن التصويت في التأسيسية في هذه الأيام يعني التصويت في التأسيسية أعتقد يوم الثلاثة أو في الأيام ديت في الأسبوع دوت ننتظر لحد ما يصوتوا على المادة الثانية ان هي مبادئ ونستنى الحجاج لما يكونون حد اخر حج فوق من الحج بتاع القرعة كمان.
هو لسه هو الاسبوع اللي جاي صلاح. انت مش فاهم قصدي. انا قصدي احنا نجحنا مثلا في بعض اللي هي 29 قصدي حصل توافق وتنسيق
انا اقول لحضرتك
وخدنا صوت واتفقنا على وقت. انا قصدي الدعوة مش بتكلم ان حضرتك مثلا لك محبين في شيخ تاني هناك له مريدين ولو
ما هو
قصدي كان يحصل حشد اعلامي اسبوع واسبوع وبعدين نتحرك
التوقيت مهم جدا.
كويس
التوقيت مهم.
نعم.
التوقيت الان التأسيسية في التصويت.
ايوه
ولا بد من اظهار قوة الشارع المصري في حرصه على الشريعة الاسلامية.
نعم.
وهذا هو التوقيت. لو تأخر مش هينفع.
طب كان قايلين يا استاذ
محمد
انا وفي الحج كنت سامع وانا بتابعت الاخبار قالوا انه ايه هيتم تاجيلها ل 9 نوفمبر اللي هو الجمعه الجايه. ففي بعض نزل 2 نوفمبر اللي هو امبارح. فما بانش الزخم بالشكل المطلوب.
دي مش نتيجه مش قضية. خلاص هو الجميع اتفق.
وهذا ما كنا نخشى منه اصلا.
نعم. يعني الجميع اتفقوا على 9 نوفمبر
على سي بس كلنا متوافقين
خلاص دي مش مشكله. لكن دلوقتي استخدام الشارع لاثبات وجودك وقوتك السياسيه دي اليه من اليات الرساله السياسيه اللي تصل للداخل والخارج ودي مهم جدا انها تفعل. التأسيسية غاب عنها ان تستخدم الآلية دي في خلال الفترة السابقة. يعني الزخم اللي اتعمل في الإعلام كان لابد انت تصاحبه. ما عندكش أدوات إعلام تعملها كان عندك انك تنزل للناس في الشوارع
في مؤتمرات في 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 تحرك الشارع لإثبات أن أنت قادر على أن يكون لك هدف في هذه التأسيسية وأنك لست أقل من الذين لهم آراء في هذه التأسيسية. فمسألة الشارع دي مسألة مهمة جدا لإثبات قوة الشارع والشعب المصري في الحرص على الشريعة الإسلامية.
جميل.
مسألة بس المادة 221 الأخ الفاضل نادر بيتكلم عنها. الدستور ده له قواعد برضه، في مواد حاكمة بتضبط الدستور، وبدل ما أنا مش عارف أشيل كلمة مبادئ، طب أنا مش عارف أشيل كلمة مبادئ ليه؟ أنا السؤال ده هنا، إحنا ليه لجأنا المادة 221 مش عارفين نشيل كلمة مبادئ؟ الموائمات السياسية، الحرص على الخروج بهذا الدستور، الحرص على التأسيسية، الضغط القضائي، الحرب الإعلامية، أوجدت نوع من أنواع أن أنت عايز تعمل نوع من أنواع الموائمة، تحقق اللي أنت عايز تجيبه، بس من ناحية تانية بلاش الناحية دي. ده الحل اللي اتعمل. الحل اللي اتعمل ده احنا عندنا اشكالية فيه. ايه الاشكالية؟ اشكالية النص بتاع المبادئ ده نص عايم وتفسيره متعدد ومتنوع ولا يخدم الشريعة مطلقا. بدليل
طب مذكرة تفسيرية كان دورها ايه في الموضوع ده؟
بدليل انا هكمل بس ما تفضلش تعرضني كل شوية كده.
اصبر علي بعرض والله بس بسألك.
اصبر علي. محكمة الدستورية نفسها في ظل النص بتاع المبادئ ده حكمت بحكم دستوري بجواز سفر المرأة من غير اذن زوجها. ليه بقى؟ يعني ما عندهاش كلمة مبادئ دي لا تعني ليها شيء في المرجعية، دي بتعني بعض القواعد. قال لك قطعي الدلالة وقطعي السلوك فعل التفسير. في تفسيرات تانية قالتها نشرت هاني، قالت القواعد اللي هي العدالة والمساواة والإيثار والقواعد الإنسانية العامة
بتاعت حقوق
الإنسان بالك اللي بتتطبق فيها الشريعة مع الأديان ومع الحكمة
مع ومع بوزة
مع بوزة وفلان
ولوزة
كله واخد بال حضرتك. فبالتالي نحن أمام نص لا جامع ولا مانع، نص مؤهل، فاضطرينا نيجي نحكمه في الاخر. طب جبنا ماده، الماده دي جميله ما فيهاش غبار، لكن ايه الاشكاليه؟ الاشكاليه المحكمه الدستوريه بوضعها دي محكمه سياسيه. محكمه سياسيه يعني ايه؟ بتحكم برؤيه سياسيه. بدليل لما اراد النظام السابق انه يبيع القطاع العام باعه في ظل نص موجود في الدستور بيقول ان الدوله نظام اشتراكي يقوم على تحالف هو الشعب العامله. يعني الدستور ده بيتطبق في مرونه في المحكمه الدستوريه.
أيوة.
تمام. أيوة. لما حب يبيع القطاع العام باع النظام بحكم المحكمه الدستوريه، رغم ان النص نص حاكم في اول الدستور، واخد بالك، نظام اشتراكي هم اتحاد قوى الشعب العامله. فاحنا قدام اشكاليه، قدام المرجعيه اللي هترجع بينا للفصل في الدستوريه في المسائل في التشريعات نفسها مرجعيه غير مطمئنه. فانا لابد انا مع احترامي للنص ماده 221 ونص جميل، لكن الاشكاليه ان المرجعيه رايح فين؟ هاخد 221 واخد 2 واروح للدستوريه، هل الدستوريه بتقيد 221؟
طب ما احكام نفس الكلام يا استاذ محمود.
دي واحده.
دي احكام الشريعه نفس الكلام.
لا انا بقول ايه، انا بقول حتى انا لفت نظري، انا بقول خلينا نقول الشريعه الاسلاميه لانها لفظ جامع مانع. بمعنى ايه؟ الشريعه الاسلاميه بتشمل الاحكام وبتشمل كل اخلاق والعقيده والعبادات. انا فوجئت الدكتور محمد محسوب من قيمة يومين في احد القنوات بيقول ايه؟ بيقول اخواننا اللي بيقولوا الشريعه دي، الشريعه احنا مش عايزين الشريعه في كل حاجه، ده مش الشريعه دي اخلاق وعبادات ومعاملات، احنا عايزين الاحكام بس، والاحكام دي فيها قواعد تفصيليه وكذا وكذا. يا استاذ، يا استاذ القانون، هو حضرتك مش عندنا في الدستور بنحط مواد تتعلق بالاسره والمجتمع والاخلاق والاداب، هنجيبها منين يا استاذ الدستور؟ من الشريعه، مش في القانون. في قوانين بتعالج الاداب العامه وقوانين الاسره وقوانين الطفل وقوانين الاحوال الشخصيه، هنجيبها منين؟ يبقى لما نحط لفظ الشريعه الجامع اللي فيه الاخلاق اللي انت معترض عليها والعبادات والمعاملات والاحكام وكل حاجه، هذا اللفظ الجامع المانع نرجع ليه، ما نفضلش ندور. لو خدنا احكام بس وهو لفظ جميل انا مش معترض عليه، لكن اقول ايه، خلينا نحطهم في كورنر واضح جدا. مش انتم متفقين على الشريعه؟ خلاص كلنا طبعا الشريعه، هنشيل كلمه مبادئ واحنا معاكم، عايزين الشريعه الاسلاميه بكل ما في الشريعه. لان حضرتك تعرف ان الاصوليين حتى لما استنبطوا قواعد، استنبطوا قواعد حتى من العبادات، قواعد اصوليه، واخد بال حضرتك؟ فاللعب بالمسائل، احنا عايزين نص جامع مانع. وزي ما تحقق، انا بستعجب، تحقق لليهود نص، رغم ان الاحصائيات، انا دورت في الاحصائيات على جوجل، كم يهودي في مصر متمتع بالجنسيه المصريه؟ لقيت 50 واحد. اتحط له النص في دستور
يرجعوا شرائحهم،
يرجعوا شرائحهم.
طيب
طب انت رضيت اليهود؟
نعم
يا عم، احنا 80 مليون، 80 مليون،
85 مليون،
ايا كان، يعني احنا 85 80 مليون حريصين على هذه الشريعه، مع احترام الكل وجهد من يطالب بالشريعه، لكن انا بقول ان الجمعه اللي جايه دي مش جمعه الاسلاميين، ولا جمعة طيار ولا جمعة حد، جمعة الشعب المصري
اللي عايز.
احنا بنطالب الشعب المصري 80 مليون يطلع يوم الجمعة ونقول انا عايز الشريعة الإسلامية.
نعم.
احنا عايزين الشريعة الإسلامية في الأخلاق وفي العبادات وفي العقيدة وفي المعاملات وفي الأحكام وفي كل حاجة، عايزين مرجعية لحياتنا، عايزين مرجعية وهوية لحياتنا. الكلام ده لا يعني أبدا أي إشارة لتقليل أي حد في التأسيس، بالعكس أنا في جهد ضخم جزاهم الله خيرا.
نعم.
وأنا
نعم.
بحترم جهد الجميع. نعم. وعلى رأسهم الإخوان، لأن في مسائل دلوقتي يقول لك الإخوان هم اللي عايزين مبادئ، الإخوان مش عايزين إيه. لا 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 أنا معترض، وأنا بقولش الإخوان أصحاب فضل وجهات تضحيات وسجون ومعتقلات. أنا واحد شفتها الناس قدموا وأنا مقدمه حد في تاريخ مصر كلها من التضحيات من أجل هذا الهدف.
نعم.
لكن أحيانا في أوضاع سياسية بتحكم عليك بتضطر إنك توائم هنا توائم هنا. فخلينا نقول يا إخوان يا سلفيين يا إسلاميين يا مسلمين يا مصر، تعالوا للشعب، تعالوا الجمعة نقول للقيادة السياسية للتأسيسية للمعادين للشريعة احنا مش عايزين حاجة، احنا عايزين الشريعة الإسلامية تحكم مصر.
نادر بكار في تعليقين عايز تعلق، وفي سؤال مهم جدا الأستاذ ممدوح قال ان هم مصرين يكون في توافق ما بين الدستور والمواثيق الدولية. تعليقك والدنيا معاك لحد ما نقفل.
طيب. اولا فكرة ان احنا تخلينا عن كلمة مبادئ او حوارنا في كلمة مبادئ عما كنا نريده من قبل لموائمات سياسية، هذا الكلام ليس صحيحا وأنا أعترض عليه جملة وتفصيلا. احنا أظهرنا مرونة عشان بس يبقى الكلام، احنا فيش عندنا حاجة بنقولها في الغرف المغلقة
وحاجة بنقولها على الهواء.
الشعب وحاجة بنقولها على الهواء.
نعم.
احنا أظهرنا مرونة في الكلام مع المفترض أن يثق فيه كل الناس اللي هو شيخ الأزهر ومشيخة الأزهر، نحن نكن لها كل احترام وتقدير. أظهرنا مرونة لما الناس قالت لنا أنتوا كنتوا عايزين إيد كلمة بإزالة كلمة مبادئ ووضع مكان كلمة أحكام، هل تريدون التقيد بمذهب معين؟ فقلنا لا، ده احنا الأصل أصلا عند السلفيين رفض فكرة التمذهب والكلام ده. طب انتوا عايزين ايه دكتور أحمد الطيب؟ انتوا عايزين ايه؟ قلنا احنا عايزين المجمع عليه بين العلماء، القواعد المجمع عليها بين العلماء. فرحب بذلك الأمر جدا وبتاع. حدث ما يعلمه الناس ان بعد كده حصل مشاكل وضغوط على مؤسسة الأزهر وما إلى ذلك، فخرج الدكتور أحمد طيب وقال المادة تظل كما هي عليه، وفسر كلمة مبادئ باللي احنا برضو نريده. فقلنا يبقى يلحق بها مذكرة تفسيرية بلاش دي. طيب نقول في المادة الثانية نفسها أن يرجع في تفسير كلمة مبادئ الأزهر الشريف. ظلنا نتدرج، ده مش مناورة ولا تقديم تنازلات، بل بالعكس إظهار قدر من المرونة التي لا تخل بالمبدأ الرئيسي. أنا لازلت مصرا على أن المادة 221 بالعكس أقوى بكثير جدا من لو أزلنا كلمة مبادئ وكلمة أحكام، وظل الأمر أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، لأن هي برضو المحكمة الدستورية اللي هتفسر الشريعة الإسلامية دي وفق هواها. وأنا قلت لحضرتك أن كلمة الشريعة الإسلامية لازلت مصرا على هذه الحقيقة التاريخية اللي للأسف حتى هذه اللحظة الأزهر لم يتخلص منها. في فتوى مشينة شاذة خرجت من قبل من هذا الصرح الكبير تعتبر أن الشريعة الإسلامية مكونة من كم مذهب يا أستاذ خالد؟ مكونة من 8 مذاهب، دخل فيها المذهب الجعفري. فاللي بقوله الآن لأستاذنا الفاضل أستاذ ممدوح إسماعيل أن لو عرض الأمر على المحكمة الدستورية أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في قضية ما من القضايا، إذن أمامها الأمر مفتوح على مستعين حتستشير فلان الفلاني اللي طلع مرة قبل كده في برنامج وهو أستاذ للفقه المقارن وأنا أحترمه، لكنه خرج وهو بيتكلم في الفقه المقارن على الملأ على الهواء، وبيتكلم اللي ياخده منه رجل الشرع العادي أن البيرة حلال وفقا لمذهب أبو حنيفة، وده طبعا أمر غير مقبول ومردود بس يحتاج ردود علمية. مين بقى اللي هياخدها؟ ما هيتقال قالت على الهواء ان ابو حنيفة عنده ان البيرة حلال او ان الخمر حلال.
نعم.
لو كانت من غير عصير العنب كوي. انما انا لما اقول له بقى لا معلش، كلمة مبادئ هي الادلة المعتبرة عند مذاهب اهل السنة والجماعة، الامر خلاص بقى مغلق.
طيب.
الامر بقى خلاص بيدور حول اربع مذاهب اللي هو المذهب الحنفي والحنبلي والشافعي والمالكي، وممكن نضع معه المذهب الظاهري طبعا مع الاحترام لاتباعه، مش ممكن نضع دي للتحقير منه. وازلت انا كل الرواسب الاخرى طالما الامر متفق عليه، طالما ادله معتبره فيها القران والقياس والسنه والاجماع، اذا انتهى الامر من وجهه نظري.
نخش في المواثيق الدوليه عشان معايا دقيقتين.
معلش، يبقى حته بقى قطع الدلاله وقطع الثبوت، لا دي انتهت، ما انا بدخل له السنه
221.
اللي داخل ايوه اللي طيب. داخل فيها احاديث الاحاد وداخل فيها غير احاديث الاحاد.
طيب.
مساله بقى الكذوبه الكبيره بتاعت المواثيق الدولية دي اللي البعض بيقول لا لازم نوافق عليها، ولازم مادام وافقنا عليها ومضينا عليها يبقى دستورنا لا يخرج مخالفا لها. انا هاخد نموذج واقيس عليه واحاكي عليه اللي هو نموذج الولايات المتحدة الامريكية. ابتداء كده العنوان العريض بتاع كلامي كلام النائب العام السابق
في عهد جورج بوش اللي قال من الآخر يعني كلام ممكن الناس تبحث عنه على النت، قال كده ان الولايات المتحدة الأمريكية لا توقع على اتفاقية ولا تقبل اتفاقية تتعارض مع مصالحها العليا. الراجل جاب من الآخر تتعارض مع مصالحها العليا، فاحنا بنقول احنا مش عايزين نوقع على حاجة ولا نرضخ لحاجة مش بقى تتعارض مع مصالحنا العليا مع شريعتنا. لا ده انا هقول لحضرتك بقى 4-5 ورا بعض كده. اول حاجة معاهدة حظر استخدام القنابل العنقودية، القنابل العنقودية اللي ما بيتضرش منها إلا المدنيين أصلا، قنبلة على مستوى معين من ارتفاع فوق مستوى سطح الأرض بتنفجر تنشطر لقنابل أصغر منها بتعمل حاجة اسمها الماس كيلينج، قتل الأعداد كبيرة جدا. عمرها دي ما بتستخدم ضد جيوش لأن الجيوش أقدر على مناورة والكر والفر، عمر ما قنبلة عنقودية هتأثر فيها، هي تستخدم لضرب المدن. في بعض شعوب الدول، في بعض الشعوب والدول المتحضرة بالفعل مضت على معاهدة لحظرها، جم يقولوا الولايات المتحدة الأمريكية رفضت، المسوغ كان شديد الاستفزاز، قالوا لا حماية الجندي الأمريكي مقدمة وتقليل نسبة عدد الخسائر في الجيش الأمريكي مقدمة، يعني دي القنابل العنقودية دي بيستخدمها خط هجوم أول ليه يحرق بيها أرض زي ما حصل في الفلوجة بقنابل الفور وبالقنابل العنقودية، وبعد كده يبقى كلمني
جنود البرية تخش.
أدي واحدة. الثانية معاهدة حظر الألغام الأرضية، الغام الارضيه اللي ما بيموتش منها حد غير المدنيين برضه، ترفض الدفاع الامريكيه التوقيع عليها. المحاكمات الدوليه لجنودك لو اجرموا في الحرب، كل العالم يتحكم في محاكمات محايده على الاراضي المحايده الا جنود الولايات المتحده الامريكيه يحاكموا على الارض الامريكيه. ده اتفاقيه جنيف اللي الرجل بادي الرأي في الثقافة يعرف ان في حاجة اسمها اتفاقية جنيف لمعاملة الأسرة. تفاجأ يا سيدي ان الولايات المتحدة الأمريكية مش موقعة على اغلب بنودها، عشان محدش يقول ان احنا بندلس على اغلب بنودها، الا منها زي وضع جوانتانامو كده، لما يجي حد يكلمه على وضع جوانتانامو في القانون الدولي يقول احنا مش موقع على المواد دي، مش موقع على البنود دي، بيعتبر جوانتانامو دي بالنسبة له وضع
تقدم مصالحه،
مصالحه مش الشخصية دي، الأنانية اللي فيها أسرة الأكثر من ذلك. حتى البيئة، حتى البيئة، اليابانيين ناس محترمة عملت معاهدة اسمها كيوتو علشان يعترفوا بالفعل ان الاحتباس الحراري اللي العالم كله بيعاني منه نتيجة وصنع يد الدول الصناعية الكبرى، دعوا الولايات المتحدة الأمريكية عشان يجوا يوقعوا، رفضوا. التزم اخلاقيا قدام العالم ان انت تقلل الانبعاثات السيئه الضاره للبيئه من مصانعك، رفض. طيب ادفع للدول الاقل تقدما عشان يعرفوا يعملوا مصانع اقل تلوثا للبيئه، رفض، عشان حمايه سله من رجال الاعمال. اخيرا بقى القنبله الكبيره، سيداو اللي هي مساواة المرأة والرجل. الكيان انا دي متاكد منها والتانية مش متاكد، الكيان الصهيوني كان من اول الرافضين، مش عايز اقول اسرائيل، كان الصهيوني اول الرافضين. قال ليه بقى مسوغات برضو الرد، حاجة تجعلك تضرب كفا بكف، قال عشان دي هتهدد تماسك المجتمع الاسرائيلي. الامر انا سمعته امبارح بس غير متاكد، ان برضو الولايات المتحدة الامريكية الكونجرس الامريكي، انا لست متاكدا هذا خبر لست متاكدا منه، لكن الكونجرس الامريكي رفض التوقيع برضو على معاهدة سيداو. حرام على بلدنا يتدوحوا، حرام للطائر من كل جنسي، ولا هو بقى لما نعطى الدنيا في ديننا؟ والله لما الكونجرس الامريكي وافق عليها خلينا نتكلم. لكن انت بقاش برضو، كان صاحبنا برضو بيتكلم قبل كده، عشان انا دي واقفه في زوري لازم اقولها.
صاحبنا اللي هو مين؟
واحد صاحبنا كان بيتكلم متضايق ان في اتنين انتحروا في التبت، وبيتكلم على حقوق الانسان، وبيقول لمرسي الرئيس مرسي لما راح يزور الصين بيقول له انت لازم تكلم الرئيس الصيني في ان عنده اتنين في التبت انتحروا عشان حقوق الانسان. تروا انا معاك في ان احنا نتكلم على حقوق الانسان في التبت، لكن دلوقتي معلش انت مش شايف الناس اللي
بتتكلم على حقوق الانسان في التبت؟
لا بص هقول حاجه جوانتانامو، طب بورما يا راجل، طب اكسفنا واتكلم مره عن بورما. انا والله العظيم الدم بينفر مني لما اسمع ان نتكلم في 200,000 واحد قتلوا مفيش كلمه تتقال، يعني الاخبار المتواتره دي كلها كذب. طب سوريا انت ما بتتكلمش عن سوريا، ما بتتكلمش عن بورما، عمرك ما اتكلمت عن جوانتانامو. طب مرسي
ما اتكلمش عن السودان في القصف الاخير
مثلا؟ طب مرسي ما راح امريكا ليه ما قلتلوش لما تقابل هيلاري كلينتون قول لها معلش الناس اللي مسجونه في جوانتانامو دي ايه وضع، نوفق اوضاعها ازاي، هتحكمهم امتى؟ ما فيش. يبقى حقوق الانسان دي بالمزاج.
نعم انا بشكر حضرتك وشكرا جزيلا، بس هي سؤال او لا، هل تتوقع ان تحل التاسيسيه بحكم قضائي؟
اتوقع ان التاسيسيه تحل في ظل الضعف اللي متواجد فيه الإدارة في الاستجابة لنزعات ورغبات السياسيين في مصر.
نعم.
متوقع أن يحصل نوع من أنواع الانهيار.
شايفه يكون حكم مسيس يعني؟
ربما يكون ذلك، متوقع ذلك. لكن بس عايز أقول مسألة، أنا ربع سطر ربع سطر، أنا في تعليقي لا أقصد مدح ولا ذم لأحد مطلقا.
نعم.
جميع اخواني الاسلاميين كلهم احبابي جميعا. نعم. ولست منحازا لا الاخوان ولا السلفيين، انا مسلم وابتغي رضا الله تعالى وبحب الناس كلها.
نعم.
وليس عندي لا تحيز لده ولا تحيز لده. نعم. ولا مصلحه مع ده
ولا مصلحة
مع ده مطلقا. دي مساله. المساله الاخيره ان التنازع عند التاسيسيه بين المبادئ وبين الاحكام، واخد بال حضرتك، وفي مادتين في الفقه الدستوري، ماده حاكمه وماده موجوده في ظل الدستور احكام عامه هيجعل الرغبات الدستوريه تفعل ما تشاء.
نعم.
واخد بالك. ثم المرجعيه للشريعه ليس مع ان الشيخ الازهر قال نص في الشريعه انها مذهب كذا انه قوله هو الفصل في المحكمه الدستوريه.
نعم.
يعني مساله ما ناخدش بقول. نعم. ضعيف ونستدل به على ان الشريعه الاسلاميه بلفظها الجامع المانع هتفتح المسائل.
نعم.
بالعكس.
انا بشكر حضرتك استاذ ممدوح اسماعيل المحامي عضو مجلس الشعب، استاذ نادر بكار المتحدث الرسمي في حزب النور السلفي. على فكره عمرو حمزاوي كان معايا هنا في القناه دي لما كان سلفي في الساعتين اللي قاعد معايا فيهم، قلت له هل هتوافق على اي مشروع يصدر في مجلس الشعب يخالف الشريعه الاسلاميه؟ قال لي برضه توت اطلاقا ما اقدرش اعمل كده.
قال ايه؟
قال لي مش ممكن يعني بالفرنساوي. بشكر حضراتكم. هاخد بس لقطه صغيره تلت ساعه مع اخونا محمد وحيد في قضيه خاصه بشركه اسمها بايونير على مسؤوليته التامه، انه جاله حكم بالشركه دي انه تقريبا ليه عند، هنعرف منه قصه. هاخد فاصل وواصل معاكم الحوار في ربع ساعه متبقيه، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمه الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الاستاذ محمد وحيد الخبير بالبورصه. السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عندك مشكله وحبيت تعرضها، الميكروفون معاك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. احنا طبعا هنبتدي من الاخر. احنا يوم الخميس اللي فات 1/12 كنا 1/11 كنا بننفذ حكم قضائي على اكبر شركه سمسره في مصر، شركه بنين للسمسره.
نعم.
حكم قضائي نهائي.
الكلام على مسؤوليتك بالوفاء.
هذا الحد الصيغه التنفيذيه، الصيغه التنفيذيه الحكم اهي ختم، والحكم ده من يوم 8/5/2012. الشركه بتناور علشان ما تنفذش الحكم، وبتستخدم درجات تقاضي، اشكال، لا تفسير حكم، لا تعمل اشكال تاني. فوجئنا بتصرف غريب يمكن يصدر من اول مره في مصر بيصدر من شركه سمساره، انها تقوم بقفل الشركه تحت مسمى ان هناك عطل كهربائي، وتخرج العملاء وتقفل اربع ادوار، اربع شارع عباس العقاد، يطلع المحضر عشان ينفذ على شركه سمساره راس مالها 2.5 مليار سهمها على الشاشه. اصحاب الشركه ليهم تدخلات واعمال مع ساويرس ومع غيره، ويلاقي الشركه مقفوله، ما نعرفش حتى ندخل نفسخ وندخل نحجز على الخزنه. يرجع المحضر للمحكمه.
يعني الحكم القضائي بعد ما حضرتك خدته وراح المحضر ينفذه، الشركه جابت ضرافه وقفلت وقالت احنا عندنا عطل كهربائي.
قفلت لمنع التنفيذ. قفلت لمنع التنفيذ ده فرع التنفيذ حضرتك، فرع التنفيذ. نعم. دوت المفروض ان هو فيه 12 شاشه تنفيذ.
محمد انت معاك زي ما اتفقنا حكم، مش فاهم قصدي. حتى لا يتصور احد ان احنا ان انا بالف معاك كلام. انت جاي دلوقتي الكلام ده كله على
745/2 قاف،
كلام على مسؤوليتك الشخصيه.
ايوه فندم. الحكم رقم 745/2 قاف اقتضاء القاهره.
جميل.
صادر في 8/5/2012. وده حكم قضائي حضرتك، حكم من دايره مدنيه في محكمه
خلص. ايه تقدموا عليه استشكال، نقض، اي حاجه؟
تنفذوا كافه طرق الطعن.
كويس.
وتعمل فيه استشكالين.
طب كان الحكم ده بسبب ايه اصلا؟
بسبب تلاعب.
رفعت لهم قضيه ووصلت لهذا الحكم.
هم اتلعبوا على اسهمي، واستولى على اسهمي واسهم مراتي وامي وبناتي. الاسهم دي كانت تقريبا قيمتها وقت التلاعب 12 مليون وشويه. بعد التلاعب الاسهم دي عملت 10 مليون جنيه ارباح، هم استولوا على الاسهم. الاسهم دي في 2008، من مايو 2008 لغايه شهر اكتوبر 2008. ده حساب اصغر بنت من بناتي جاسمين. الحساب اللي هو اللي احنا قدرنا ناخد بيه حكم نهائي. بقيه الحسابات يعني حساب والدتي ليلى حمدي محمود الهندي واخدين بيه تقارير خبره ب 2,250,000 ولا زال متداول امام المحاكم. حسابي انا الشخصي 4,900,000 ولا زال متداول امام المحاكم. يعني دي حضرتك الاحكام اللي احنا واخدين حكم جنائي نهائي في 14 اكتوبر، حكم جنائي من دايره الجنايات في محكمه القاهره الاقتصاديه بادانه الشركه باتباع اساليب غش وتدليس في اجراء حسابات على العملاء دون علم او اذن او تفويض، بحكم جنائي نهائي غير قابل للطعن.
وما تنفذش.
ما الشركه حضرتك عندها من العلاقات مع الداخليه ومع الاقسام، عندها من العلاقات مع القضاء، ببعض القضاء طبعا مش كل القضاء، احنا ما كناش هناخد الاحكام ديت اللي ما كانش الناس شرفاء.
نعم.
وبيقفوا مع الحق والعدل.
نعم.
بتقدر تعطل وتعرقل. الخطوره يا فندم ان هي العامه الرقابه الماليه المفروض انها بتطبق القانون. رأي الهيئة العامة للقوائم المالية المفروض ان هي بتنزل في الافصاح ان في حكم البيع على بيانير وان الشركة ما ينفعش تقفل فروعها. لا ده احنا نبلغ رئيس البورصة محمد عمران ونبلغ رئيس الهيئة اشرف الشرقاوي ولا
رئيس الهيئة عمل ايه لما بلغ
ما عملش حاجة. ده بالعكس ده بينزل ساعات تكذيبات على منع من السفر. يعني مثلا احنا منعنا من السفر 12/6/2011 نزلوا تكذيب والمنع السفر معايا بتوقيع النائب العام.
يعني انت كنت منع اصحاب الشركة من السفر.
ايوه
معاك توثيق من النائب العام ان هم ما يسافروش.
مظبوط
وسافروا
اتمنع قدموا تظلم والتظلم دوت بطريقة ما قدروا ان هم يشيلوا المنع وبعد كده قدمنا احنا تظلم حاولنا نمنعهم تاني. النائب العام الاول المساعد النائب العام علي بيه الهواري بعت اكتر من 5 مرات منع للسفر لغاية 30 اكتوبر 2011 عايز يمنع الناس علشان يحافظ على فلوسنا.
نعم.
ما هو الناس دي تقدر تخرج بره عندها اموال بره.
هي شركة كيانها كبير جدا يعني مش خايفة على سمعتها يعني ايه اللي يوصلها ان هي تختصم حضرتك وتاخد عليها حكم وتيجي تنفذه ما تعرفش يعني الشركة هل مثلا متنازلة عن سمعتها بهذه البساطة يعني
حركة هو يعني اتحرك متخيل يعني ايه عملة الشركة دي فيها 120 الف عميل في مصر. الشركة دي هي اسهم على الشاشة بتتداول بمليارات. على حركة عشان ايه يقفلوا بمقر الشركة ويدوهم فرع مصر الجديدة ويقول لهم احنا عندنا مشكلة في الكهرباء. انا جايب لحضرتك
هو انتوا لما جيتوا تنفذوا الحكم بتنفذوا على الشركه الام
الفرع الرئيسي في 14 عباس العقاد. ولما عرفوا عملوا اشكال الصبح عمال ما خلصنا اجراءات الاشكال وتعرض على القاضي وده استمرار راحوا قفلوا المقر ومشوا الموظفين ومشوا العملاء وادوهم فرع مصر الجديده. نطلع على الفرع نلاقي الفرع مقفول.
هل العملاء اللي بيتعاملوا معاه عارفين ان حضرتك عندك مشكله وان الشركه بتدلل زي ما انت بتقول ولسه مستمرين في التعامل معاه؟
لا ما كانش طبعا حد يعرف لان انا قابلت عملاء في الشارع يومها والعملاء دول سالوني قالوا لي احنا بيقولوا لنا ان في مشكله في الكهرباء ومشونا عشان يقفلوا باب الشركه عشان ما نعرفش ننفذ. لما ما نعرفش ننفذ يا فندم هنرجع تاني المحكمه عشان نعرض على القاضي والقاضي ان شاء الله بكره هيدي قرار باذن الله بالفسخ وهروح افصل الشركه واحجز على الخزنه وعلى حال الناس والبورصه والهيئه ما بيعلوش ده للناس. يعني المفروض ان اداره الافصاح يعني حركه اداره الافصاح دي ايه مهمتها؟ مش المفروض ان اداره الافصاح بتعلن يا جماعه ده في هنا مشكله خلي بالكم من فلوسكم بتوقف تداول السهم لحين ظهور الحقيقه في حكم قضائي على الشركه وقفلوا فرع تنفيذ. الفرع التنفيذي اللي اتقفل ده بدون علم البورصه والهيئه ابلغتهم بجوابات مسجله ورغم من كده برضه ما خدوش اي اجراء قانوني وهنعمل بلاغ بكره للنائب العام بان في شركه سمسره قفل فرع تنفيذ اثناء تنفيذ حكم قضائي ورسمها 2.5 مليار وعندها 120 الف عميل
ورئيس 120 الف عميل. خلينا اكلمك بصراحه يعني انه الطرف ده مش موجود هل انت الوحيد اللي عندك المشكله ان فيش عملاء تانية عرفوا المشكلات دي رافعين قضيه ولا انت الوحيد اللي مختص من الشركه في هذا؟
اللي انا معايا احكام قضائيه خاصه باكثر من 25 عميل. جمال محمد حفني من الشرقيه، اسامه مشعل من كفر الشيخ، احمد فاروق مدير عام في مصرف العربي الدولي، محمد منصور طيار حربي في المنصوره، اسامه عبد العزيز معاهم احكام وتقرير طب شرعي بالاوامر المزوره وتلاعب على الاسهم. حضرتك الشركه عليها اكتر من مثلا من 18 19 قضيه في مجلس الماليه التجاريه. كل قضيه فيها بلاوي متلتله.
يا اخي امال احنا القضايا بتيجي علينا على طول في ظرف شهر بنتلب على طول حكم وبنخلص.
حضرتك دي حرب للتيار الاسلامي مش لحضرتك. يعني برضو هنا انا برضو عايز اقول ان اللي بيحصل مع القناه ده ما بيحصلش مع قناه الناس، لا ده حرب لمؤسسه الرئاسه، حرب للتيار السلفي.
احنا خلينا في القضيه عند حضرتك. طب الامور وصلت لفين بعد كده؟
الامور وصلت ان احنا طالبين دلوقتي احنا حضرتك هنطلب من الهيئه العامه والبورصه شطب عضويه بيانير من قواعد القيد في البورصه والهيئه لان هي الشركه دي كده خلف قواعد القيد بالاضافه ان احنا عملنا بلاغ النائب العام بالاضافه حضرتك ان دلوقتي في فساد في الهيئه والبورصه يعني حضرتك في تقرير تفتيش طالع من عند دكتور محمد سعد بيثبت ان الشركه تلاعبت.
دكتور محمد سعد
ده كان رئيس الهيئه السابق.
نعم.
التقرير دوت اهو اصل بيقول ان الشركه تلاعبت في سهم مصري للخارج من 3 جنيه ل 200 جنيه وحط في الدرك ما حركش ناحيتهم اي دعوه جنائيه وما رجعش حقوق الناس. لما الهيئه العامه للرقابه الماليه تتلاعب في حقوق الناس كده يعني المفروض ان الهيئه العامه للرقابه الماليه ده الجهاز الرقابي اللي بيراجع على يعني على شغل شركات سمسره. لما يقف الجهاز الرقابي ده مع الشركه ضد حقوق الناس يعني انت متخيل لما حضرتك بتروح القسم او بتروح للقاضي عشان تجيب حقك بيقف ضدك. هل ده يعقل؟ يعني امال الناس تروح فين؟ انا بحذر على الهواء الناس انها لما يبقى عندها مشكله شكل بيانير ما تروحش الهيئه العامه للقوائم الماليه، اوعى تروح الهيئه العامه للقوائم الماليه، معايا مستندات هنا رئيس الهيئه السابق دكتور هاني سريع الدين عضو مجلس اداره شكل بيانير. انا معايا شهاده من الاداره المركزيه للشؤون القانونيه اللي هو يرقصها سعيد الفيومي المستشار قانوني الشركة.
هل ما طلبوش معاك اي تفاوضات وحوار للصلح وتقريب المسافات، تيجي على نفسك شويه تيجي على نفسهم شويه، ولا هم راضين يدوك حقك بالكليه؟
استغلوا الفلوس اللي بياخدوها من الناس في محاربه الناس، ولو الموضوع بتاعي انتهى وخدت حقوقي هيطلع لهم 100 واحد على كده يطلبوا حقوقهم، وسياسه الشركه ونهجها لو هيدفعوا الواحد هيدفعوا الباقي، هم ما بيرجعوش لحد. وبعدين من امن العقاب فساء الادب.
نعم
حضرتك عارف يعني هو يعني هو اللي بيحصل في سي بي سي واللي بيحصل في بعض القنوات الفضائيه الاخرى وعدى مرور الكرام.
هل انت عرضت القضيه دي على حد؟ يعني هل في قنوات رحت عرضت عليها؟
كل القنوات الفضائية بتتعامل مع الشركة وبترفض انها تنزل المواضيع اكراما لنجيب ساويرس والوليد والوليد زكي، لان القنوات ديت لها مصالح مشتركة مع شلة الفلول بقى، هنقول منتهى يعني الناس دي كانت اعضاء في الحزب الوطني، وليد زكي وياسر زكي كانوا اعضاء في الحزب الوطني.
هل حضرتك معلش مشكورا، هل حضرتك يعني عرضت على جريده قلت لهم انا معايا احكام اهو انشروها لي حد؟
عرضت على جريده المصري اليوم ورفض استاذ متعب اللي هو الاستاذ اللي كان ماسك الجريده الاقتصاديه.
نعم.
وعرضت على كذا قناه زي العاشره مساء منى الشاذلي وزي الحقيقه، كل هذه القنوات لما بتلاقي موضوع في قضيه فساد حقيقيه بتتجاهل الكلام ده وبتدور على التاسيسيه، بتدور على 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 مثلا ده احنا عايزين نشيل الماده الثانيه من الدستور.
اخر حد رحت له من الاعلام بالاوراق اللي معاك دي قلت له انا مظلوم؟
احنا طبعا عرضنا الموضوع على مجدي الجلاد ورفض ينشره.
رفض ينشره حتى بالجريده؟
رفض تماما عن طريق ما
رغم ان انت موري له حكم قضائي.
ما ده هو حكم واحد، هو انا جايب هو حضرتك متخيل دي احكام؟ هو ده حكم واحد؟ دي احكام الناس، ده حال الناس. انا بقول للدكتور محمد مرسي مؤسسة الرئاسة، فين مؤسسة الرئاسة؟ اطلعوا على الورق ده، اطلعوا على الورق ده، ده في فساد، ده في ناس ده في قضاء ملتشين، ده في ناس
الكلام ده على مسؤوليه.
طبعا
الله يرضى عنك، انا خلاص انا اتعجبت.
زي ما في قضاء محترمين في قضاء تلاعبوا في القضايا،
قضايا البورصه بالتحديد.
ده قضايا البورصه، هو هي اللعبه ايه؟ الهيئه تنزل القضيه بايظه، التقرير بايظ عشان ياخدوا ورقه في المحكمه، التقرير اللي بيتكتب اصلا مبقاش فيه حقائق. الماده 30 في الهيئه في قانون سوق المال بتدي الحق لرئيس البورصه والهيئه ان هو يزيل المخالفه، بيتعمد عدم ازالتها. حضرتك انا كنت بره مصر لمده شهر كامل، تداوله على حسابي ورغم كده لما رحت الهيئه العامه للقوى الماليه ما ازالوش المخالفات، ومعايا تقارير بكده من المحكمه بقى الاقتصاديه ان انا طلع لي بعد كده احقيه. ما انا يعني انا ازاي هتلاقي احقيه ب 10 12 مليون جنيه؟
طيب هاخد مداخله واختم معاك بسؤال الدكتور عز الدين الكومي وكيل لجنه حقوق الانسان في مجلس الشورى. السلام عليكم دكتور عز.
ازيك يا استاذ خالد؟ الحمد لله على السلامه، وحاج مقبول زي مغفور ان شاء الله.
امين يا رب، ربنا يرضى عنا وعنك يا رب. اتفضل يا فندم.
يا استاذ خالد، بالنسبه لموضوع موضوع الحكم بايقاف برنامجك في القناه، يعني هذا امر ليس بمستبعد في ظل الاوضاع التي تعيشها مصر الان. لكن شفت حضرتك بتعلق بتقول يعني انا لا اعلق على احكام القضاء. لماذا لا نعلق على احكام القضاء يا استاذ خالد؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول قاضيان في النار وقاضي في الجنة، يعني 66% من القضاء ما بيحكموش بالعادل، يا إما عرف الحق ولم يحكم يا إما حكم بالهوى. فلماذا لا نعلق على أحكام القضاء؟ هذا أيضا الأمر لابد أن نتناقش فيه. لماذا نناقش كل شيء ونجي عند أحكام نأتي عند أحكام القضاء ونقول لا نعلق عليه؟ مثلا فيه خذ على سبيل المثال توفيق عكاشة عندما يسوق بالقضاء على الهواء مباشرة ويقول أن 20% من قضاة مصر مزورون، لا 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 يساءل. لكن عندما تقوم مطلقة برفع قضية عليه يحكم لها بستة أشهر حبس، توفيق عكاشة 6 أشهر. إذا لابد هنا من وقفة أمام هذه المحاكمات التي نحن من حقنا أن نعلق عليها ومن حقنا أن نعترض عليها ومن حقنا أن نقول أن هناك تلاعب كما ذكر ضيفك الكريم قبل قليل أن بعض القضايا تلاعبون ببعض القضايا.
نعم.
هذه يعني الفقرة التي عرضتها لهالة فاخر والتي تحدث قبل قليل بأن 13 مليون انتخب مرسي بالزيت والسكر، أنا أقول لها يعني هذا الكلام عيب. يعني حزب الحرية والعدالة فاز في نقابة الأطباء والمهندسين والمعلمين والطب البيطري والتطبيقيين والعلميين، هل كان يوصل لهؤلاء الأطباء السجن بالزيت والسكر؟ هل أرسل حزب الحرية والعدالة إلى السعودية وأمريكا وأوروبا بالزيت والسكر حتى ينتخب محمد مرسي أو أعضاء الحرية والعدالة؟ يعني هذا الكلام لابد أن يحاسب. أيضا قضية النائب العام، والنائب العام عندما يعني يستقوي اليوم بشخصيات معروفة بوقوفها ضد الثورة وقوفها مع الثورة المضادة، ورأينا اليوم قضاء من أجل مصر.
هو الحقيقة برضو إحقاقا للحق وإنصافا اللي كلمني النهاردة بخصوص القضاء ده قال لي إن الموضوع كان محفوظ لكن محامي الممثلة هو اللي راح بنفسه عمل جنحة مباشرة ما كانش تحويل من نائب العام. أنا عايش عشان وقت خلص والله يا دكتور عز الدين يبقى لنا لقاء معاك بختم معاك أستاذ محمد في دقيقة واحدة. أنت عايز إيه وتناشد بإيه دلوقتي؟
أنا بناشد مؤسسة الرئاسة دكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إن عينه شوية على الهيئة العامة للقوى المالية. المكان الفاسد ده بينخور في الاقتصاد من زمان. مش ممكن النظام الفاسد كان بيجمع فلوس دي وبيخرجها عن طريق البورصة عن طريق غسيل الأموال ده كله كان عن طريق البورصة. نعم. وكان في رجال أعمال ماسكين في هذا النظام. هؤلاء الرجال لازالوا يعتبروا من الفلوس.
نعم.
وإحنا صح لنا هذا اللفظ يعني.
نعم.
فأنا بناشد إن الهيئة العامة للقوى المالية والبورصة يتم تطهيرها لأن الناس مش هتاخد حقوقها.
نعم.
انا عايز بس يرجع يشوف كم قضيه اتحركت من هي العامه القوى الماليه نزلت المحكمه كم قضيه خدت براءه.
نعم.
وكم وكم واحد خد حقه مشكات السمسره.
نعم. طب احنا هنتابع معاكم تقول لنا برضه تم الايه في القضيه.
احنا بكره ان شاء الله رايحين نفسخ الشركه ونحجز على منقولاتها. وانا بقول للناس كلها اذا كانت اداره الافصاح في البورصه ما قالت لكمش يا جماعه بكره في تنفيذ حكم قضيه على شكل بيانين للسمسره في مقر الشركه 14 عباس العقاد العملاء المفروض يتحركوا وياخدوا فلوسهم. وده الكلام ده بناء على ورق رسمي انا قدمته حضرتك.
شركه بيانير لو في حد عايز يرد ويكذب هذا الكلام اهلا وسهلا. الراجل معاه حكم وعرو على الشاشه. كيف ترى الحكم على برنامج مصر الجديدة مسيس 97% غير مسيس 2% لا قادر 1%. جالي خبر دلوقتي سريعا انه على قناة المحور مع الاستاذ عمرو الليثي المحترم انه تم الغاء قرار اغلاق المحلات. انا مش عارف بصراحة يعني ايه لازمة ان احنا نقعد نعمل دوشة وبعدين ناخد قرار نقول لا هنفضل لحد امتى رايحين وجايين في القرارات. اتمنى اذا كنا هناخد قرار يدرس جيدا قبل ما نبتدي ندخل الشعب في متاهات. لكن انا ما زلت مع الناس اللي موافقة في مسألة إغلاق المقاهي الساعة 12 بالليل أقصاها. مش قهوة تقعد للساعة 4 و 5 الصبح عشان عيالنا يروحوا البيت يناموا اللي عنده جامعة. وما نشجعش على التبذل اللي بيحصل كتير. أتمنى أنه حتى القرار يبقى في نطاق معين حيرجع بالمصلحة على البلد بإذن الله. الأستاذ ممدوح إسماعيل قبل ما يمشي الحقيقة قال أنا مقدم في أول شهر 9 بلاغ ضد مادة الجلاد وهلا فاخر وعشر محامين مقدمين بلاغ كمواطنين اعترضوا على اتهام الممثلة ليهم انه خدوا زيت وسكر. الكلام ده في شهر 9. بيقول النائب العام احال البلاغ الى نيابة جنوب الجيزة ونيابة جنوب الجيزة احالته بستة اكتوبر ونيابة ستة اكتوبر ولا حس ولا خبر في البلاغ. انما هي بعتت لنا بلاغ هالة فاخر على البيت. بشكر حضرتك استاذ محمد على حضورك معانا.
شكرا
يعني معاك لحد ما يجي القرار تستلمه القناة وينفذ ونحترم احكام القضاء فيه باذن ربنا سبحانه وتعالى. أشوفكم بكرة بإذن ربنا إن كان لنا عمر والقرار ما وصلش على خير وإن ما كانش ألقاكم في أول شهر 12 بمشيئة الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في أمان الله.